بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم بعد، وحييكم أيها الأخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. سعي مولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويسعدنا ويشرفنا في هذه الحلقة أن نرحب باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات بضيفنا فضيلة الدكتور أحمد معاذ الخطيب الحسيني، إمام وخطيب الجامع الأموي بدمشق سابقا، ورئيس جمعية التمدد الإسلامي بسوريا، ومن الدعاة المعروفين والبارزين في هذا المجال. فأهلا بكم فضيلة الشيخ معنا وحياكم الله.
السلام عليكم، بارك الله فيكم.
حياكم الله.
حقيقة لست دكتورا من أجل الأمانة.
الله يفعل نفع الله بك. حياكم الله. ضيفنا في هذا اليوم اخترنا له موضوعا من المواضيع التي عودناكم عليها دائما، والمواضيع التي نلفت انتباهكم ودراياتكم، ونحاول بشتى ما نستطيع من إعداد تلك المحاور أن نصل وأنتم إلى الواقع الذي ينبغي أن يكون، ثم نشخصه ونعطيه تحليلا واقعيا من أصحاب الشأن في هذا الجانب. قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم هو عنوان حلقتنا في هذا اليوم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذه الآيات من سورة العمران تعرض للحديث عن غزوة أحد التي خاضها الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ضد المشركين، وبلغت 80 آية من هذه السورة. يتكلم الله تعالى عن هذه الغزوة التي كان فيها خير البشر رسولنا صلى الله عليه وسلم قائدا، وكان فيها الصحابة الكرام خير من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبه أو لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا فيها جنودا أوفياء، ومع ذلك كله أصابهم القرح، هزموا فيها بعد أن كانوا قد انتصروا في بدايتها. فلما حدثت الهزيمة في نهايتها تساءل البعض وقالوا: أن هذا، أي كيف وقع هذا، كيف يكون هذا حالنا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا خاتم الأنبياء والمرسلين، كيف يكون هذا حالنا وفينا الصديقون، أن هذا. فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولئن نزلت هذه الآية في هزيمة وقعت للمسلمين ضمن جولة واحدة من جولات انتصاراتهم المشهود لهم فيها والميدانية التي تعدت الآفاق، فماذا نقول نحن في هذا العصر عن هزيمتنا الحضارية؟ وماذا نقول عن تخلفنا العلمي والتقني؟ أم ماذا نقول عن مظاهر الفقر والجوع المنتشرة في كثير من بلادنا الغنية بثرواتها الفقيرة شعوبها؟ ماذا نقول عن جهلنا وأرقام الأمية المخيفة في كثير من بلادنا؟ ماذا نقول عن ضياع شبابنا وفقدانهم للهوية وتغريبهم بأفكار غربية ساحقت كل قيمهم وكل تصوراتهم ومبادئهم، وتشتتت كثيرا من أسرنا بسبب هذا الغزو الذي جاء؟ ماذا وماذا وماذا؟ لا شك أن جواب الله سبحانه وتعالى الأول لنا: قل هو من عند أنفسكم. الوقوف على هذه الجراحات وتلمس علاجها، يسعدنا أن نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم ضمن هذه الحلقة. بداية، قوله سبحانه وتعالى: قل هو من عند أنفسكم، جواب الأمس وجواب اليوم، فماذا تعليقكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وبارك الله فيكم. أخي الكريم، هذه الآية حقيقة سنة من السنن الربانية التي لا تتخلف بين عباده، وهي شديدة الأهمية للأمة المسلمة، لأنه مهما أحاط بها من إشكالات فإذا لم تفقه ذاتها وتعرف معاقد القوة والضعف فيها فلا بد أن الخلل سيتسع والخرق سيزيد. ونبحث عن علاج ولا علاج، لأن الأمر الأساسي في الإصلاح غير موجود، وهو البحث عن العلل الموجودة فينا داخليا. وهذا الأمر خلال التاريخ الإسلامي حقيقة يعني يمكن أن تجد له شواهد كثيرة، أننا نحن فتحنا الأبواب، نحن الذين جعلنا بعض الإشكالات تأتي إلينا ومن ورائها دفعنا أثمانا باهظة، وأحيانا نعيد التجربة مرة ومرتين وثلاثة ولا نصل إلى نتيجة. فهذا أمر دائم، سنة ربانية لا تتخلف، وعلى الأمة المسلمة أن تفقهها على كل المستويات. طبعا هي ليست سنة تتعلق بفرد، فرد وجماعة وأمة وأسرة وحضارة.
جميل جدا. طيب طيب هل جواب قل هو من عند أنفسكم نتلوه فيما بيننا ويتدارسه كثير منا على صيغة البعض للأسف يتداركه أو يعني يلتمس أو يتلوه بمعنى أصح في هذا الجانب على صيغة الشماتة لبعض البعض؟ قل هو من عند أنفسكم أنتم الذين قصرتم أنتم اللي ويبرئ نفسه، والبعض الآخر يعني يحمله على محمل التثبيط أي والتيئيس أن الأمة هي التي فعلت بنفسها كذا، فيبدأ يحمله أما أن الأمة مع هذا التثبيط وهذا التيئيس وإلى آخره وأن تحرف الآية لغير مسارها بطريقة ما أو بأخرى، يعني يمكن نقول أن الأمة لا زالت أو الأمة الإسلامية لا زالت بعافية.
نعم سيدي الكريم، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن هذه الأمة هي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأمة فيها خير شديد، بل أقول أن البشر جميعهم فيهم فطرة عميقة، ولكن نحن الذين نستطيع أن نستنبط هذه الفطرة أو نوقفها. ومعروف الحديث الشريف الصحيح: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وهذه العصابة ليس معناها جانب من جوانب الحياة، وإنما هي مبثوثة حقيقة في كل مفصل من المفاصل. في ملاحظة بعض إخواننا وأخواتنا يعني لا يلاحظونها، يا أخواننا مثلا إذا رأينا رجلا مثلا سارقا كل الناس تتحدث تقول يا لطيف كيف انتشرت السرقة وكيف قلت الأمانة، ولكن بالمقابل هناك ملايين من الشرفاء ومن المستقيمين لا نتحدث عنهم. رأينا امرأة خرجت عما يليق بها من كرامة الله لها ومن طاعة الله، نقول سبحان الله تماما، ولكن هناك آلاف الأخوات ملايين الأخوات الملتزمات الصالحات لا تلتفت العيون إليهن، لأن هذا الأمر الطبيعي في نفوسنا الحمد لله رب العالمين. فالفطرة موجودة والخير موجود والعافية موجودة، ولكن تعترين أسباب من الضعف. إذا تعاملنا مع هذه السنة بطريق الضعف فسنزيد الإشكالات في نفوسنا، مثل ما قلت شماتة أو تفويض. لا يا أخوانا، نحن لا يعني دائما يقولون الذي لا يعمل لا يخطئ. في بعض الناس جزاهم الله خيرا هم رواد في بعض الحقول، فهؤلاء يرتكبون أكيد هامش من الأغلاط لأنهم أول من يرتادوا هذه الطرقات، ونحن لا نريد أن نثبطهم ولا نريد أيضا أن ندفع من دون روية. سنأخذ تجربتهم، نعيد دراستها مرة أخرى مهما كان يعني أفقهم يختلف أو يتفق معنا، فنعيد دراسة تجاربهم مرة أخرى ونأخذ المفيد ونترك ما ليس مفيدا ونتابع الطريق. لا ننشغل، لا نغرق في التاريخ ولا نضيع في الأحلام، فتبقى السنة تؤدي فعلها فينا ونستفيد منها حقيقة، وهناك يصبح تراكم من الخير يعني حقيقة لا تحد آثاره إن شاء الله.
طيب أنا ذكرت أن نسير في الطريق وأن نحاول أن نعيد دراسة بعض المبادرات وبعض الأفكار التي تحاول أن تعيد أمة إلى دفتها وأن تعيد الأمة إلى مسارها وأن تعيد الأمة إلى طريقها الذي ينبغي أن تكون عليه. ما هي تلك المحاولات وما دلالاتها، وكيف يمكن أن نثمن هذه المحاولات في واقعنا المعاصر؟
على سبيل المثال قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الآن في كثيرين من الأخوة سبحان الله، طبعا هذا أمر لا ننكره نقول جزاهم الله خيرا، مثلا يفعلون دورات في الإدارة في التعاون الجماعي في عمل الطاقم، طيب ممتاز جدا، ولكن أخي الكريم إذا ما أدركنا أن هذا الأمر لا يمكن الاستفادة منه ما لم ننتزع من داخلنا البعد الفردي الذي يطغى على الجماعة ما دامت الجماعة هي مبتغانا. في أحيان كثيرة نحن نشتغل ونعمل على كثير من المحاور، ولكن هناك ما يزال في القلب بعض الأمور السلبية فلا تؤدي دورها. فإذا قلنا ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، معنى ذلك أن مصلحة الأمة مقدمة على الجماعة ومصلحة الجماعة مقدمة على الفرد، فهذه نفسية معينة كلما استطعنا أن نقترب منها
ونرتقي إليها ونصل إليها. نعم.
بعد ذلك مثلا لك حق أن تطالبني فقل لي أين تأثير هذا الأمر، أنا سأقول لك له تأثير كبير عندما تكون الناس يد واحدة. أنت تنظر الآن أخي الكريم ليس على مستوى بلدان العربية والإسلامية، حتى على مستوى العالم عندما يتكاتف الناس على بعض الإيجابيات. على سبيل المثال الآن هناك مظاهرات في العالم لإيقاف الحرب الظالمة على إخواننا في العراق وإخواننا في فلسطين وإخواننا في أفغانستان. طيب هذا هو فعل جماعي تراكمي
كان آخرها بالأمس يعني
تماما
يعني.
الناس يفعلونه من باب الفطرة، لأن كما يقول عليه الصلاة والسلام يعني كل مولود يولد على الفطرة، فهذا تضامن جماعي. نحن هذا الأمر عندنا بصراحة تفعيله قليل جدا مما ربما نتطرق إليه لاحقا. فدائما الأمة عندما تستطيع أن تكتشف معاقد القوة فيها فالفعل الحضاري كله يتغير ويصبح إيجابيا. فإذا جمعنا مع هذه الفطرة الإيمان والهداية صار هناك الحضارة الربانية التي نحن ننشدها، وإلا فلا مجال للحركة إلى الأمام ما دمنا إما نغرق في التاريخ وإما نتجاوز السنن الموجودة حولنا. حولنا
ومعنى التاريخ أيضا فيه من المبشرات، فيه من الانتصارات، فيه من المعالم التي يمكن أن يبنى عليها.
ولا يعني سأذكر لك أخي الكريم يعني أمر هزني حقيقة، قرأته في كتاب رجال الفكر والدعوة في الإسلام لمولانا أبو الحسن الندوي رحمه الله، عندما سقطت بغداد على يد هولاكو أيام التتار، طبعا كان سقوطا ماحقا، ولكن أقول أن الأمة كانت في خير وعافية وكانت في نوع من الانتصار النفسي رغم دمارها السياسي والمادي. طبعا هولاكو هو حفيد جنكيز خان، المملكة انقسمت بعد وفاة جنكيز خان إلى 4 امبراطوريات منها هولاكو. هذه الامبراطوريات الأربعة خلال 100 عام فقط دخلت في الإسلام. ما السبب؟ كان هناك حقيقة إدراك أن الجسم الداخلي ما دام قويا لا تستطيع أي جهة أن تسيطر على هذه الأمة، ما دامت العافية الإيمانية موجودة، ما دام الهداية موجودة، ما دامت هناك ثقة عند الإنسان المسلم أن هذا الدين،
نسميه الثبات الداخلي،
نعم نسميه تمسك بالآية الكريمة أو استمدادنا الآية الكريمة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فكان هذا العلو الإيماني ليس استعلاء على البشر تكبرا، لا هو ارتفاع بهذا المنهج الرباني أدى بهم إلى أن يقلبوا الغالبين. وتصور أحد يعني أمر الطريف أن قبائل الفايكنج التي تعيش في شمال غرب أوروبا بعد سقوط بغداد لم تجرؤ على الخروج إلى البحر من أجل الصيد لشدة الرعب الذي اعتراها، وبغداد فرج الله عنها يعني يقال أنه ذبح فيها 2 مليون إنسان. رغم ذلك هؤلاء الناس لأن الإيمان كان في نفوسهم قوية إلى درجة عظيمة جدا، وهناك توازن حقيقة في داخل نفوسهم، علموا أن هذه مصيبة حصلت بسبب مقدمات قل هو من عندي أنفسكم. يعني مثلا وهذه أمور يجب أن نعتبر بها، جيش الخلافة الإسلامية الخلافة العباسية على عظمته، تعرف كم بقي عدده؟ حوالي 10,000 إنسان يتسولون أرزاقهم على أبواب المساجد. كيف تقف هذه الدولة؟ لا تستطيع. هناك انفتاح الدنيا لهم والتي حذر منه عليه الصلاة والسلام، أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا. فصار هناك ترف شديد، صار هناك قعود عن نصرة هذا الإسلام في كل المحاور، أدى إلى تراكمات أتت النتيجة. ولكن رغم ذلك الخير الموجود في الأمة عوض هذا الجانب من النقص ومن يعني الدمار السياسي والمادي ليعيد حيوية الدين، وهذا أمر ممكن في لحظات كثيرة، والتاريخ يمدنا بأمثلة عديدة.
طيب جميل، هنا نأخذ أمثلة عديدة. هل لكم أن تعددوا لنا مظاهر الخير والعظمة في هذه الأمة رغم ما يحيط بها من مكائد؟ هناك مظاهر، يعني دعنا نتكلم عن واقعنا المعاصر حتى يعني نلامس الواقع ونعرف كيف يعني نشخص الأمر الذي نعيشه، ثم في ختام الحلقة نحاول نعطي بعضا من ما نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني فيه من إعادة الأمة إلى مجدها وعزها ونصرها، وأيضا طمس هوية العدو بكل أشكاله. فما هي مظاهر الخير والعظمة؟ لو ذكرت لنا بعضا من تلك المظاهر التي يعيشها بعض أفراد أو جماعات المسلمين في هذا العصر.
أخي الكريم، الذي أعتقده أنه ما من عصر ولا ظرف تظهر فيه حاجة الناس بل البشرية كلها إلى الهداية مثل هذا الظرف حقيقة، لأن الله تعالى يعني بسط أمام الناس هذه المناهج الأخرى في الحياة. يعني مثلا الولايات المتحدة تريد أن تكون قائدا للعالم، طيب جرب لحظك، تعالي أعطينا الحضارة وأعطينا التقدم وأعطينا استقرار الأمم والشعوب والبشر، رأينا أن كل مكان تضع يدها فيه يخرب حقيقة. وأنا لا أتكلم عن جانب إيماني محض، أتكلم حتى عن الجانب الدنيوي.
صحيح.
طيب أنتم تتكلمون عن العدل، أين العدل؟ سبحان الله، يعني معقول مثلا إنسان يدع في سجن ببراءة شديدة وهو يعني لا تقام عليه حجة ولا يطلق سراحه ولا تقبل فيه وساطة؟
صحيح.
وأنتم نحن سنقول أخي دولنا العربية متخلفة قد تفعل بعض الأمور من هذه الأشياء، ولكن أنت تزعمين العدل على مستوى العالم.
صحيح.
والبشرية تنتظر منقذا، فإن هذا المنقذ الذي تقدمينه؟ فأفلست حقيقة هذه النظم إفلاسا شديدا، ليس على المستوى السياسي فقط، على المستوى الحضاري
والاجتماعي،
والاجتماعي في تآكلات قديمة، ولكن الآن ستشعرهم حتى هم بالفراغ بسبب يعني حتى عندما يحصل تآكل اجتماعي، عندما يكون نظام الدولة قويا يشعر الناس بالثقة. أما الآن حتى الشعوب الغربية صارت تقول نحن نتجه إلى أين؟ البشرية تتجه إلى أين؟
تيهان
تمام. فيه شديد جدا, وعوامل النخر الداخلي تبدأ تعمل, وهذا طبعا جزء من الدورات الحضارية التي جعلها الله سبحانه وتعالى رحمة بالبشر أن حضارة ترتفع ثم تنزل. فالآن حقيقة يعني لا يوجد أظن فرصة أعظم من هذه الفرص في إعادة طرح منهج الإيمان. ولكن قل هو من عند أنفسكم, إذا طرحنا الإيمان بشكل غير مناسب لا يليق بالإيمان نفسه سنخسر مرة ثانية وستضيع هذه الفرصة. إذا أتقدنا الطرح مرة ثانية سيحصل خير كثير جدا. وكما قلت أخي الكريم, الناس خلق الله فيهم الفطرة, وهذا هو الجسر بيننا وبينهم, فكلما أتقدنا الاستفادة منه بسطنا هذا الخير. ما يعني تعانيه بعض المجتمعات من التفكك, من الوحدة, من الأنانية, من الضياع الذات, مع أيضا هذا يجب أن نكون دقيقين جدا فيه, قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. نحن لا ننكر أبدا ولا يجوز لنا أن ننكر, لأن الله تعالى هكذا أمرنا, ولا تبخسوا الناس أشياءهم. تلك المجتمعات فيها نعم عظيمة, فيها إيجابيات عالية جدا جدا, كثير منها غير متوفر في مجتمعاتنا الإسلامية. لا بأس, هذا الأمر يجب أن نقر به, ونحن واثقون تماما أن الإيجابية الموجودة يجب أن نتواصل معها, وربما يكون أكثرها إيجابيا بالنسبة لنا. فنستفيد من هذا الجانب, بل ندعمه ونحاول أن نتجاوز سلبياتنا في طرحنا للإسلام حتى حقيقة نرفعه كما أمر الله سبحانه وتعالى, ولا نضيع هذه الفرصة مرة ثانية.
طيب هنا يعني لو تحدثنا عن دعنا من يعني ظهور الدولة المارقة والفاجرة أو الظالمة أو الآخرية, لكن العوامل الداخلية سنتطرق إلى قضية الظلم والظالمين وانتهاك حرمات المسلمين بشكل أو بآخر, وسجنهم وزجهم في السجون, وكذلك أيضا عدم إبراز حقوقهم وإنصافهم, وتبين أيضا يعني سمة العدل المطلوبة, ثم أيضا إكمام أو إغلاق الأفواه في هذا الجانب فيما يتعلق بحقوقهم التي ينبغي أن تكون. طيب العوامل الداخلية وأثر التغيير سلبا وإيجابا, موضوع يعني ينبغي أن يعني نلاحظ في الآية قل هو من عند أنفسكم, لفت الانتباه إلى أن الصف الداخلي أو إلى الذات بمعنى آخر وأصح, أنه من المهم بمكان أن يلفت إلى الذات, إلى شخصية الذات نفسها, أنها التي هي التي سيكون لها نوع من التغيير الجذري, وأن تكون متحركة بقوة وبحكمة وبأيضا تصور واضح وبين على منهج واضح وبين, بينما نحن على الأقل الكثير منا يعني يرد المشاكل والهزائم إلى الغير. أمريكا هي السبب, هي غزتنا, القنوات الفضائية هي السبب, وهنا تجد إسرائيل هي السبب, كذا هو السبب, ويبدأ يعني يضع هو صحيح فيها جزء من هذا الجانب, لكن هل هذه المقولة فيها أنه صح؟ نريد أن نبينها ونحقق التوازن في هذه المقولة, هل هو من أمريكا, هل هو فعلا أم أنه مشترك, أم أنه من الذات التي يمكن تتحكم في ذاتها بشكل أو بآخر.
والله أعلم أخي الكريم, يعني هناك تداخل بين الأسباب. الشيء الأساسي الذي يجب أن ندركه التمييز بين السنة القدرية والسنة الشرعية, يعني ما هو الأمر الذي يكون قدرا من الله سبحانه وتعالى لا طاقة لنا على دفعه, والأمر الذي يكون بسبب قيامنا بالواجب الشرعي أو تقصيرنا بالواجب الشرعي. الآن هناك يعني أحيانا فوضى عند الإنسان المسلم في طريقة تفكيره حول هذه الأمور, فهناك اقتران دائم بين الأمرين, ولا يمكن تعليق الأمور دائما على يعني الطرف الخارجي, وإن كان الطرف الخارجي سيؤتي ثماره تماما عندما يكون هناك تقصير داخلي. إذن هي مقدمات, الداخل هو مقدمات, إذا تضعضعت حصلت النتائج الخارجية الكبيرة. كما أسلفت أخي الكريم, يعني هناك أمم كثيرة تتعرض للغزو, عندما تكون متماسكة في الداخل يكون الغزو يمس قشرتها, أما إذا كانت هذه الأمة فيها عوامل نخر داخلية فإتيانها من أسهل ما يمكن. تحضرني قصة طريفة يذكرها يعني أهل الحكمة كما يقولون, عن بلد حاول أحد الظالمين غزوها, فقال له مستشاره والله يا مولانا صعب جدا غزو هذه المدينة, لنبعث بعض العيون يرون ما فيها. فعندما رجعوا قالوا كيف وجدتم الأمراء, قالوا يقومون بالعدل, كيف وجدتم العلماء يصدعون بالحق, التجار أمناء, كيف يدعو الإنسان للآخر يقول له بارك الله فيك جزاك الله خيرا, مجتمع نظيف, قال والله ما نستطيع أن نغزو هذه المدينة, لنبعث من يفسد فيهم ويحرك بينهم بعض الأمور الخاصة والنزعات الفردية. فعملوا هذا لسنوات, ثم بعد ذلك قال الحكيم للحاكم لنبعث يا مولانا أحدا يختبر. رجع قال كيف وجدت الأمراء؟ قال ظلم غشما. قال كيف وجدت العلماء؟ قال مداهنون منافقون. كيف وجدت التجار؟ قال يعني لصوص. كيف يعني الناس يتعاملون مع بعضهم؟ يقولون البعيد لا جزاك الله خيرا، الله لا يوفق في بعيد أو كذا. قال يا مولاي الآن، فهجموا عليها فاقتحموها. إذن هناك ارتباط دائم حقيقة بين الضعف الداخلي والضعف الخارجي. أقول الضعف الخارجي لا يمكن أن يأخذ حصته كما يريد في حالة القوة الداخلية. ستحصل آثار قطعا، سيحصل خراب، سيحصل تدمير. لنفترض لا سمح الله نحن يعني من باب التبسيط نحن أسرة نعيش داخل بيت وكلنا حريصين على هذا البيت، هاجمتنا مجموعة من اللصوص، قد تكسر قد تجرح قد تؤذي، ولكن ما دمنا يدا واحدة لا يستطيع أحد أن يمسنا ولو حصلت بعض الأضرار. صحيح. وسنتابع بعد ذلك عافيتنا وطريقنا. أما لا سمح الله، وهذا يحصل حتى في التاريخ، يعني أحيانا بعض الناس لمصالح خاصة يؤذون بعضهم. تصور أنا استدعيت عدوا من أجل أن أرث أخي، كيف تصبح الحال؟ هو يتحكم في قصة معروفة في الأدب العربي، بل هي صارت من الأدب العالمي، قصة الثور الأبيض. كان في ثلاثة ثيران تعيش في الغابة، وكان هناك سبع مفترس فيريد أن يأكلهم لا يستطيع، فأتى إلى الأسود والأحمر وأبيض، فقال الأسود والأحمر هذا الثور الأبيض يجذب إلينا أعين الصيادين من مسافة بعيدة، فأنا حريص عليكم يعني ليس حبا في لحمه، فدعوني أكله. فأكله. بعد ذلك قال للأحمر يعني بيننا تشابه نحن في أصول، ربما أجدادنا يجتمعون في النسب، هذا الأسود غريب دعني أكله. فأكله، فما بقي إلا واحد، فأتى يتمطى هذا السبع على مهله يريد أن يأكله، فبكى قال تبكي لأني سأأكله؟ قال لا، إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فهذه حقيقة حالة الأمة. يعني نتفكك، لا انظر أخي الشعوب المسلمة يعني قوتها قوة عظيمة جدا، بشريا حضاريا كطاقات كأموال ككفاءات ما شاء الله. ولكن بعض يعني لا نتحدث عن الحكومات فقط أخي الكريم، نتحدث حتى عن الأفراد والجماعات مؤسسات. أحيانا سبحان الله يعني هذا أمر والله يوصي كثير من الإخوة، أقول حبذا لو يكتبه الإنسان يضعه دائما في بيته، قوله عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نحن نعيش في ظروف صعبة يا أخواننا، فليعبر بعضنا بعضا في بعض الأمور التي يعني قد يكون للأخ الآخر اجتهاد فيها، ونقول له نحن نعتقد أنك أخطأت أخي الكريم،
وينصح
تمام وننصح، ولكن لا نتقاطع، لا نتذابح، لا نتدابر، لا نشتغل ببعضنا. الإمام الشافعي رحمه الله له مقولة عظيمة، يقول الرجل يقول لصاحبه كفرت، والصواب عندنا أن يقول أخطأت، هذا مسلم واحد كيف تخرجه من الدين؟ فنحن أخي هذه الأمور أحيانا تمشي فيما بيننا. نريد الآن يعني في الغرب وفي الشرق أحيانا أخي الكريم مسجد لا تستطيع جماعتان أن تلتقيا فيه، فهذا مشكلة. يجب المسلمين يتعاونوا قدر إمكانهم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
طيب هنا لو أعود لقضية مهمة جدا، لعل أولى الخطوات في الذات.
نعم.
حتى نعود إلى دفة المسار الذي ينبغي أن يكون.
نعم.
وهو نصرة هذه الأمة وارتقائها وارتقائها وقص على ذلك. أولى الخطوات بعد تقوى الله سبحانه وتعالى هو معرفة سنن الله سبحانه وتعالى، ذكرتم جزء منها الربانية. نعم. في التمكين. نعم. وإصلاح الحال.
نعم.
فنريد أن نعرج على هذه السنن، فهل ذكرتم لنا ما هي هذه السنن؟
نعم.
الربانية التي يمكن أن يعني يعول على الإنسان في بعض الأحيان. نعم. مع وجود أيضا تقوى الله سبحانه وتعالى.
تماما، طبعا التقوى هي أساس. يقول عليه الصلاة والسلام في أكثر من رواية كان أحب العمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما داوم عليه صاحبه. يقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه.
نعم.
أحيانا وهذه حقيقة علة فينا، الأعمال الكبيرة الأمور الضخمة لا نستطيع أن نحصل عليها بسبب أنها تحتاج إلى عمل تراكمي طويل، والأمور الصغيرة نزهد فيها نبقى دائما في فراغ، بينما الآية الكريمة تقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، وكان أحب العمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما داوم عليه صاحبه.
قليل دائم خير من كثير منقطع.
إذن الاستمرار في العمل المطلوب شرعا هو باب خير كثير جدا. يعني الإمام البيضاوي على ما أذكر يقول يعرف التربية بأنها هي بلوغ الشيء كماله بالتدريج،
بلوغ الشيء كماله بالتدريج،
كماله بالتدريج. الإمام الغزالي يقول كما لا يطلب نمو القامة بين يوم وليلة، كذلك التربية لا تحصل بلحظات. إذن حتى العمل الذي ننشده كمسلمين في النهاية هو أمر لا يأتي من خلال طفرات، وإنما يأتي من خلال عمل عنيد طويل. مالك ابن النبي رحمه الله المفكر المعروف له كلام جميل طبعا من في ظلال قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يقول إن حركة التاريخ إنما تصنعها آلاف الجهود الصغيرة التي لا نلقي لها بالا. وإذا تأملت أنت في واقع الأمة الآن تجد أن الخير المنتشر الآن ما في جماعة ولا دولة هي تبثه كله،
إنما أجزاء.
هناك مئات الآلاف من أهل الخير سبحان الله، هذا يبث كلمة طيبة وهذا فعل طيب وهذا مساعدة طيبة وهذا لقاء طيب، وتتراكم هذه الأمور لتجري تيارا في الأمة. هذا التيار كلما كان نقيا كلما رفع الأمة وفتح أعين الشعوب على الهداية وأجرى لها الخير، فهذه سنة من السنن.
التربية أيضا يقال أنها كالعجينة. نعم. يعني العجينة عندما
قابل للتطويع،
وأيضا عندما تريد أن تجعلها على شكل معين تبدأ تتعب فتضغط عليها تخرج من جهة وتضغط عليها تخرج من جهة، فهي كالعجينة أيضا، وهذا حال الأمة في مجال تربيتها لنفسها في هذا الجانب.
تماما. نعم. فنحن أخي إذا مثلا هذا الأمر وضعناه في أعيننا كواجب شرعي وليس فقط كيعني أمر إداري نتكلم عنه، في أحد إخواننا الله يجزيه الخير في الشام يعني دائما يقول كلما يذهب يزور أحد يقول يعني تهادوا تحابوا، أنا والله ما جئت بشيء ولكن سأهديكم حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا يخرج من المجلس إلا ويهديهم حديثا. الإخوة الذين حوله بعد فترة من الوقت صارت عندهم مجموعة من الأمور الطيبة جدا في حياتهم من وراء فعل صغير جدا. أخبرني أحد الإخوة أنه سبحان الله تعاهد مع زوجته وأولاده كل يوم بعد صلاة الفجر يقرؤون حديثا واحدا من رياض الصالحين،
الله
ختمه كله،
الله
سبحان الله. هذا فعل صغير ولكن لا يضيع. في بعض الإخوة تعاهدوا فيما بينهم كل سلامة على كل سلامة من الإنسان صدقة كل يوم أن ينصح أحدا من إخوانه. يا أخي إذا مدينة يعني اتفق فيها كثرة من الناس على هذا الأمر يحصل تيار من الخير
جداً.
طبعا هذا بسيط في مستويات أعلى 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 أعلى
وبتدريج.
الكلمة الطيبة الصدقة، دعونا يا أخواننا نتفق كل يوم نتصدق بالكلمة إذا لم يسعفنا المال.
نعم. صلي
تمام. إذا أسعفنا المال زيادة في الخير، فهذه سنة من من الأمور المهمة جدا. أيضا أخي الكريم ضعف الجماعة لا يرغي دور الفرد، يعني أحيانا الإنسان يصاب بالإحباط يقول أخي دول منظومات كبيرة تضيع، صحيح هذا عالم الحياة، ولكن الإنسان المسلم يبقى يتابع فعله ودوره. وورد في الحديث الصحيح أن النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرجل والنبي وليس معه واحد. ما يعني ذلك؟ الاستمرار على الأمر المطلوب في أمور كثيرة لا تظهر آثارها، لذلك قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويقول أساتذتنا أن الداعية من دون صبر يساوي صفر،
الداعي من صبر يصبر.
فلا بد من الاستمرار. فهذه سنة ثانية أيضا ممكن أن تؤدي إلى أمور كثيرة. من السنن الأخرى أخي الكريم كما أن السيارة لها مفتاح وباب البيت له مفتاح، القلوب لها مفاتيح.
جميل.
فنحن كلما أتقننا أو امتلكنا مفاتيح أكثر نستطيع أن نفتح القلوب أكثر.
ما شاء الله.
يعني عندما يقول عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة، هذا عام مع كل البشر يا أخوان.
جميل.
عندما يقول كل معروف صدقة، حتى ورد في صحيح مسلم أن رجلا أزاح غصن شوك عن الطريق قال لا أنحين هذا عن طريق المسلمين، وفي رواية عن طريق الناس فشكر الله له فأدخله الجنة بسبب هذا الواجب الذي فعله الإنسان.
هو شيء بسيط اعتبر
تماما، بسيط جدا جدا، وحتى أمور لا تخطر في بال الإنسان أحيانا، قوله تعالى إنما الأعمال بالنيات، فاستكثر الإنسان من النية الصالحة في أي مجال ما دام هو دائما جاهز النية، أول فرصة تتاح له فرصة العمل يعمل. فدائما الدور الفردي قائم والمفتاح موجود في اليد، لا يضيع فرصة من الفرص. فهذا أيضا من الأمور البسيطة التي يمكن استثمارها كي لا نتحدث عن أمور أصعب تحتاج إلى مستويات أخرى.
جميل جدا إن شاء الله. طيب قل هو من عند أنفسكم، كيف ممكن نحقق فيه بعض السنة الربانية بدورها؟ قل هو من عند أنفسكم هذه الآية، يعني ذكرتم جزءا كبيرا من هذا الجانب، ولكن عتاب النفس في هذا الجانب ونصحها وتوق يعني سمنشت جعلها في مصف المراقبة الذاتية لنفسها وقص على ذلك. نعم. قل هو من عند أنفسكم سنة ربانية بدورها، فما تعليقكم على هذا الجانب؟
أخي الكريم إذا استعرضت أنت آيات كثيرة في القرآن الكريم ستجد يعني تؤكد على هذا الموضوع، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
إن تنصر الله ينصركم.
إن تنصر الله ينصركم. وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا. فإذا هذا المحور يعني حقيقة محور أساسي جدا، ولا يمكن أن يقفز الإنسان فوقه، وكلما استطاع الإحاطة به كلما كانت النتائج العملية التي ستأتي من ورائه يعني على درجة عظيمة جدا من الخير.
جميل جدا. جميل. طيب نقف هنا قليلا ثم نعود لكم إن شاء الله اتصالات إن شاء الله. معنا أخونا عبد الرحمن من الكويت. هيك الأخ عبد الرحمن. أخ عبد الرحمن من الكويت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك يا شيخ؟
حياكم الله وبياك.
كيف حالك عمرك؟
الله يحفظكم.
أنا رحب بالدكتور أحمد معالي الخطيب.
حياك الله وبياك.
وأنا عندي بس سؤال للدكتور.
يتفضل أخوي عبد الرحمن.
الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن الله سبحانه وتعالى يقول: لا الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والنتيجة الصراحة الأكيدة عندما ابتعد الناس، عندما ابتعد الأمة الإسلامية عن الدين الإسلامي وعن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كنا أمة رائدة في العقيدة والعلم والحضارة والأخلاق، أصبحنا إلى أمة ضعيفة، وأصبحنا لا نحلل ما حلل الله ولا نحرم ما حرم الله. كل مجموعة وكل فريق يقول نحن على الصح ونحن على الصواب، نحن على الصح ونحن على الصواب، حتى أصبح الاختلاف فيما بيننا، نتناحر ونتناجع حتى أصبح أعداءنا يبثون سمومهم بيننا وأصبحنا متفرقين. نعم.
سؤالك أخي عبد الرحمن.
سؤالي طال عمرك: لازم الناس يرجعون لدين الله سبحانه وتعالى ويحللون ما حلل الله ويحرمون ما حرم الله. طيب. هذا المخرج الوحيد للأمة الإسلامية. والله الله سبحانه وتعالى بغى يعز أمتهم بالإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت نعمتكم عليكم ورضيت لكم الإسلام دينا.
أحسن الله إليك.
نعم.
أحسن الله إليك. شكرا أخي عبد الرحمن.
شكرا.
ونفع الله بك الدنيا والآخرة.
الله يبارك.
طيب نقف هنا ثم نعود. طيب هنا فضل الشيخ، هذه السنن أو مستويات هذه السنن التي نريد، نحن كلنا، وهذا أخونا عبد الرحمن أيضا ذكر أن الدين قد كمل وهو شامل ولكل مناحي الحياة وكل أمورها، وذكر أيضا أن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا أنفسهم، فكلنا نريد إصلاح حال الأمة وتغيير أوضاعها إلى أفضل. وهذا على يقين أن من يشاهد الآن من رجال أو نساء صغار أو كبار، علماء أم طلبة علم أم غيره، كلهم ينشدون هذا الجانب، وكلهم بحسبه وكلهم بإمكانياته ولكل الله نفسه لوسعها، ولا أحد يمانع من ذلك بل يفرح له، ولكن لا يريد البعض للأسف هنا وهي الكلمة أن يتحمل جهد. هذا الجهد ربما يعني يؤثر على بعض من شأنه أو بعض من مواقفه أو يهز كيانه أو يخشى أن يصاب بكذا وكذا أو أن يلام من كذا وكذا أو أن، فيبدأ يخاف من أن يقدم لينصر الأمة بجهده أو بذاته أو بعلمه أو بماله أو بمنصبه أو حتى بولايته أو قص على ذلك. فما هو دور الفرد في تحقيق هذه النهضة المنشودة، حاكما كان أم حكوما، طالبا للعلم أم رجلا، مدرسا أم مدرسة، طبيبا أم طبيبا، مهندسا أم مهندس، طالبا في المدرسة أم طالبة، وقص على ذلك. ما هو الدور، دور كل أحد من هؤلاء في تحقيق النهضة لهذه الأمة؟
طيب أخي الكريم، فقط أريد أن أجيب أخونا الفاضل عبد الرحمن.
نعم.
بسبب يعني أحد أسباب كثرة المشاكل، لأنه أيضا يجب أن نعرف ما الذي يسبب الإشكالات فيما بيننا الآن. يعني للأسف الشديد لا يوجد للأمة مرجعية جامعة، يوجد مرجعيات محدودة. يعني مثلا الأمويون عندما انتقلوا إلى الأندلس لم يتسمى أميرهم باسم أمير المؤمنين، لم يسمى أميرهم باسم الخليفة. لماذا؟ مع أنه كان في عداء مع الدولة العباسية التي ورثت الدولة الأموية، هاجر بعض أمرائهم إلى الأندلس وأقاموا دولة أموية، وتسمى أول خليفة لها أمير المؤمنين. لماذا؟ رغم العداء السياسي قال في خليفة واحد للمسلمين، لا نريد أن نمزق هذا المكانة. أيام الدولة العثمانية كان هناك شيخ واحد للإسلام. يعني إذا صارت هناك مشكلة يوجد في النهاية من يبت في الموضوع. الآن الأمة المسلمة مرجعياتها حقيقة لظروف كثيرة ممزقة، فكثيرون جزاهم الله خيرا يحاولون أن يسدوا الثغرات. ما دام لا يوجد مرجعية تفصل فسيختلفون في اجتهاداتهم.
هناك لو سمحت لي في تعليق في هذا الجانب، هناك يعني مسارات اتضحت، يعني قضية الحديث عن المرجعيات وأن يكون لنا مرجعيات بشكل أو بآخر، فأتوقع أن هناك مرجعيات واضحة وبينة منها الكتاب والسنة. وهناك من هو قريب من الكتاب والسنة فضل الشيخ أحمد أفعى الله بكم من مشايخ يعني لهم من القنوات من المواقع إلى آخره. فكيف نقرب هذه الصورة؟ كيف في وجهة نظرك نقرب هذه الصورة في هذا الجانب وإبراز مثل هذه القيادات الدعوية والقيادات العلمية في واقعنا المسلم؟ وأمثالهم كثير يعني أمثال الشيخ صفر حواري، الشيخ سلمان العودة، الشيخ مثلا ناصر عمر، الشيخ جبرين، مشايخ أيضا كالشيخ عبد القادر الروضي، يعني أسماء كثيرة لا أريد أن أذكر أسماء وأترك أسماء أيضا في هذا الجانب. لكن هناك يعني على مستوى العالم هناك من يوجه في هذا الجانب، فكيف نوازن بين هذا وهذا؟
أخي الكريم، الكتاب والسنة هو مرجع لا يجوز أن نختلف عليه أصلا. الآن أثناء تحقيقنا مناط هذا الكتاب والسنة هناك مشاكل تواجهنا لم تكن في الأصل متوقعة.
جميل.
يجتهد من يحملون منهج أهل الكتاب والسنة في إصلاحها.
جميل. حسنت.
يصيبون ويخطئون. فأنا قلت في البداية عندما يكون هناك إنسان رائد في أمر معين علينا أن نستفيد من التجربة ونقيمها ونعيد الاستفادة منها مرة أخرى ليتسع المنهج أكثر وأكثر وأكثر. أما إذا مثلا نحن أخطأ أحد الأشخاص في مسألة وكلنا بشر أحرقناه
هذه إشكالية،
أو يعني في أمر طريف أحيانا
ونسينا فضلة في جوانب أخرى
تماما يعني نحن نقول مع الكافر ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فكيف بالمؤمن؟ فكيف بالإنسان الذي يحمل منهج الصواب في حياته؟ فهذه يعني بصراحة نوع من البنية الأخلاقية وليست فقط البنية الفكرية. يعني علينا نحن حقيقة أن نستفيد من كل عالم، نستفيد من كل مرجع ديني، وفي نفس الوقت لا نحرق الذي يخطئ ونشير إلى أنه أخطأ، لأن الحق هو أغلى في النهاية. ولكن ليس إشارة إحراق وإنما إشارة تنبيه من أجل أن يعني يزداد المنهج صوابا ويقترب أكثر من الصواب. وطبعا في قطعيات من الدين لا نختلف عليها، الاختلاف هو في أمور اجتهادية. هلا أحيانا تواجه المسلمين مثلا مشكلة ما كانت موجودة من قبل، تجد كثرة من العلماء الأفاضل لهم أكثر من رأي، ماذا نفعل؟ أخي إذا أحرقنا الأمور كلها حقيقة نحطم المرجعيات، وإذا أغمضنا عيوننا تواجهنا مشكلة ما لها حل. ما الحل؟ لابد أن من يتصدى أن يسير في الطريق ونحن نعينه ما نستطيع ونقيم التجربة مرة أخرى ثم لنتابع الطريق مرة ثانية بشكل أكثر صوابا. بالنسبة لما سألته عن الدور الفردي، أتابع أم عندك مداخلة في الموضوع؟ أخي الدور الفردي حقيقة مهم جدا، لا يخطر في بال الإنسان كم يستطيع أن يؤدي وهو فرد. يعني في عندي أمر طريف جدا لاحظت في كثير من الناس عندهم بجانب أعمالهم المهنية هواية، هذه الهواية أحيانا يسدون بها ثغرات في المجتمع لا تقل عن الاختصاص الذي هم يحملونه في حياتهم. هذا الأمر يؤدي إلى غنى شديد في المجتمع. عندي مثال طريف جدا، الإمام القرافي مشهور من الفقهاء الكبار، كان متبحرا في العلوم الشرعية ومن نوادر زمانه في صناعة الآلات الميكانيكية والفلكية. حكى ابن طولون في رسالته قطرات الدمع فيما ورد في الشمع عن الشيخ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي أنه قال في شرح المحصول: بلغني أن الملك الكامل وضع له شمعدان، كلما مضى من الليل ساعة انفتح الباب منه وخرج شخص يقف على خدمة الملك، فإذا انقضت 10 ساعات طلع الشخص على أعلى الشمعدان وقال: صبح الله السلطان بالسعادة، فيعلم أن الفجر قد طلع. قال القرافي، هنا الشاهد طبعا شاهد طريف، وعاملت أنا هذا الشمعدان، القرافي طبعا ليس أنا يعني عالم كبير في أصول الفقه الرجل والفقه، رغم ذلك عنده تمكن شديد في الآلات الفلكية والساعات، وزدت فيه أن الشمع يتغير لونها في كل ساعة، وفي الساعة أسد تتغير عيناه من السواد الشديد إلى البياض الشديد إلى الحمرة الشديدة، في كل ساعة لها لون خاص الشمع، فإذا طلع شخص على أعلى الشمعدان وأصبعه في أذنه يشير إلى الأذان، غير أني عجزت عن صنعة الكلام. طبعا ماذا أردت بهذا؟ أن هذا الإمام القرافي على جلالة قدره، وهذا الكلام أتيت به من كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام تحقيق علامة الشام الشيخ عبد الفتاح أبو غدي رحمه الله. أقصد هذا الرجل على تبحره وانصرافه إلى العلم كان عنده جانب آخر يسد ثغرة. كثير من الشعوب تتعود أن يكون لها أمر موازي بصراحة تنفق فيه جهدا لخير المجتمع العام، هذا الأمر إحياؤه جدا ضروري عندنا. مرة في عدة إخوة أطباء في الولايات المتحدة، طبعا أحوالهم المادية ممتازة، قلت يا أخوانا لعل واحدكم ما عنده قدرة مثلا يتفرغ سنوات طويلة للدعوة في إفريقيا مثلا. صحيح. ما رأيكم لو كل 50 طبيب تتابعوا على رحلات أسبوعية، كل واحد ينفق يعني أسبوع في السنة ينزل إلى أحد الدول الإسلامية التي بحاجة إلى الطبابة وإلى الشغل، فهناك يعني يحقق للمسلمين فوائد كثيرة جدا من خلال عمله. فقال نعم نعم المشروع جيد، ولكن قلائل الذين قاموا به، مع أنه بسيط جدا. كثير من الإخوة يذهبون نزهات، يذهبون رحلات، لو في الرحلة هو يعني سبحان الله كل سنة اقتطع جزءا من رحلته للدعوة، صحيح. ويجمع خيرين إن شاء الله. فالعمل الفردي مهم جدا.
إذن هذه وصية لكل من يذهبون للسياحة وإلى آخر، أن يكون لهم جزء من الدعوة، من الدعوة، حتى يعينوا الأمة على أن تعود في مجدها، وأن جهده لا يستحقر أو لا يحتقر جهده الذي يمكن يبذله بتوزيع مطوية، بتوزيع شريط، بدعوة، بكلمة، بتعامل وتصرف. أتوقع في هذا الدعوة.
حتى يذكر عن أحد الدعاة أنه كان مريض مرض شديد يعني، فألزمه إخوانه بالاستجمام في مكان بعيد يعني يخفف عن كاهله أعباء الدعوة، وتركوه في مكان لطيف، وعادوا بعد أسبوعين وهو مريض، فوجدوه نزل إلى القرية القريبة وأقام هكذا حلقة للعمال البسطاء هناك. الله. انظر العمل. وفي أمر مهم، السلطان محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية، أخي العمل الفردي هو الذي أدى به إلى هذا الأمر. يعني هذه من الأمور التي يجب أن تدرس. هو كان طفل صغير اسمه محمد بن مراد، كان له مربي، ربما يكون هو إنسان عادي جدا ولكن عنده إخلاص، اسمه آق شمس الدين. كان يمسك بيده ويمشي على الشواطئ ويشير إلى أسوار القسطنطينية، يقول له يا محمد أترى هذه الأسوار؟ لقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام بخيرية الأمير الذي يفتحها. فصار هو يرى هذا الأمر في منامه، أنه يفتح القسطنطينية. انظر عمل فردي صغير قلب التاريخ، هذا الأمر مو فقط قلب مصير رجل. فإذا العمل الفردي، ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ لا تحقرن من المعروف شيئا،
تربية فردية،
لا تحقرن من المعروف شيئا. فهذا جهد مبارك جدا، وميزته أن كل أحد يستطيع أن يقوم به.
طيب هنا لو نعود لأمر آخر في واقعنا المعاصر الذي نعيش الآن، البعض يؤول أن سبب تدني الأمة ووضعها هو حكامها الذين يحكمونها الآن في واقعهم، وعدم تطبيق شرع الله ونشر الفساد وقص على ذلك. والبعض من الحكام يقول لا، الأمة أصلا هي خربان، أصلا هم يريدون الشهوات وإلى آخره، وقص على ذلك إلا من رحم الله، وقليل ما هم. وإلا الحمد لله هناك أيضا من الحكام الذين فيهم الخير وفيهم من الطاعة والتقوى الذي نشهده ونلاحظه. لكن كيف نوازن بين هذا وذاك؟ يعني ما هي الأسس التي يبنى عليها يعني الإصلاح الذي ينبغي أن يكون في الأمة حتى تعود إلى مجدها وإعزها فيه وتتصدر الحضارات في هذا الواقع المعاصر؟
أخي الكريم، في فكرة قبل أن أجيب على ما أظنه الصواب، يعني عمل الأنبياء كلهم كان هو الهداية.
نعم.
الآن أحيانا بسبب الظروف التي يضغط فيها المسلمون يفكر الإنسان أو جماعات أحيانا بالقفز فوق هذه المنطلقات، ويضعون أنفسهم يعني مو المشكلة، هم قد يجدون الشجاعة الحمد لله الشديدة وعندهم إخلاص شديد، ولكن نبحث عن الصواب والفائدة من وراء العمل. فنحن أيضا من باب ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا نستطيع أن نقول أن الأمة كلها معفاة والحق على الحكام، ولا نستطيع أن نقول أن الحق على الحكام، لأن الحكام منا ونحن من الحكام، وفي النتيجة الأمة كلها يعني تضعف مع بعضها وتزداد قوة مع بعضها. لن تجد حاكم قوي وشعبه ضعيف، أو شعب قوي وحاكمه ضعيف. هذه أمور جزء من مسيرة حضارية معينة. فنحن إذا أدركنا أخي الكريم أن واجبنا الأساسي هو الهداية، يصبح عملنا الآن هو عمل حقيقة أساسه هو الهداية، ولا يمنع أبدا، وهذا حق للأمة، يعني لا نستطيع أن نوقفه أبدا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أن ينبث ناس ليشتغلوا هنا وهنا وهنا في كل المجالات، ولكن في النهاية من أجل أن نجمع هذه الأمة، لا من أجل
أن نفرق وأن
أن ندمرها. يعني على سبيل المثال، مثلا في كثير من البلاد الإسلامية محكومة بأشخاص يعني العدل فيهم ليس كثيرا. طيب ماذا نفعل؟ أخي نحن نريد أن نرفع الظلم، وهذا أمر لا نتنازل عليه، لأنه الإسلام أتى ليرفع الظلم عن البشر كلهم، ولكن نحن لا نريد أن نفكك الدول. تفكيك الدول يعني عوائده السلبية على الأمة كلها، لا يستفيد أحد من تفكيك الدولة. صحيح. إلا الأعداء. أنا أريد أفكك الظلم وأشهر أمام الناس كلهم وبالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن أريد أن أصل إلى إزالة الظلم في مجتمعي من أي طرف كان. فهذا الأمر هو حقيقة عمل الأنبياء، فقول له قولا لينا، أنا ما أذهب لا أقاتل أحد، أنا ليس هدفي كرسي معين، أنا هدفي إقامة الحق، إقامة العدل، فأشير إلى الظلم، أقول هذا ظلم، هذا ظلم، هذا ظلم، وسأجمع له كل شيء يعين على إزالته. يد الله مع الجماعة، سأتكلم للناس حتى يزول الظلم. ما أتوقف عن هذا، ولكن لا أفكك مجتمعي، لا أفكك الدولة التي أعيش بها أي دولة كانت.
صحيح. لأن نحاول أن أكملها ونجعل فيها ترابطا بين وبين.
بعض الناس لا يدركون هذا الأمر كم آثاره السلبية.
صحيح.
فنحن يعني حتى
ربما عواقبه أشمل من هذا.
يعني هلأ في قاعدة كل أهل العلم متفقين عليها، تطبيقها العملي يا أخي ضعيف جدا. عندما يكون هناك ضرران ماذا نفعل؟ نقدم الأقل ضررا. طيب وين تطبيق هذه القاعدة؟ أحيانا الإنسان من أجل فكرة في نفسه يندفع في مشروع معين قد يجلب إشكالات،
كما يفعل الذين يفجرون العام في بعض الدول العربية وقص على ذلك في أماكن ربما يعني يكثر فيها الإخوة المسلمين، فهذا من أيضا الشواذ التي خرجت في هذا الجانب، يفجر فيقتل أطفال ونساء وإلى آخره،
وهذا مخالف لمنهج لا يجوز أبدا في هذا الأمر. يعني فقط يجوز ربما مع محتل بغيض واضح ظاهر.
صحيح.
مثلا لا يمكن يعني حتى أخي المحتل إذا أستطيع أن أخرجه بالمفاوضات لا أحرق الأمة.
صحيح.
تماما. فنحن أخي في بعض الأمور حقيقة يندفع بعض الناس فيها في غيرة في إخلاص، بس أحيانا لا يكون هناك صواب
ولا يكون هناك نوع من المنهج الواضح والطريقة الذي ينبغي أن يبين لهذا الجانب.
وأحيانا نحن في كلام خطير لبديع الزمان نورسي رحمه الله يقول إن سيئة واحدة إذا ألقاها الواحد منا في ساحة هذا الوجود تغدو بعد فترة من الزمن سيئة عظيمة تنصبغ بها ملايين النفوس بدون أن يحس الإنسان. فإذا علينا أن نتوخى الحق ونحرص على الحق ونرى ماذا يستلزم الحق، ثم بعد ذلك أطوع نفسي. الإمام القاسمي له كلام جميل جدا تعقيبا على قوله تعالى من وصية لقمان لابنه، وأمر المعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. تعرف ماذا قال؟ قال فمن قام لله حتى أوذي في الله حرم الله عليه الانتقام. ما في انتقام، في إقامة للحق. الآن الحق يقتضي مني أن أقدم عنقي للحق، أنا أقدم عنقي ليس لأني أريد الانتقام. أنا أريد أرفع الظلم مثلا. أما مثلا أفكر بطرق أخرى هذا الأمر فيه مشكلة كبيرة جدا. ويعني إقامة يعني حضارة ليس بالأمر السهل الذي يتصوره بعض الناس، لها مقومات.
نعم.
لابد أن يعني توضع المقدمات حتى تأتي النتائج، وإلا لا نصل إلى نتيجة ونبقى ندور من دون فائدة.
طيب هنا لو نعود لعوامل رقي، هنا لو نعود لعوامل رقي أو هبوط الأمة في نظركم، يعني هناك عوامل يعني ودلالات واضحة من خلال يمكن أن ترقى الأمة، وذكرنا جزء منها، لكن نعيد ونكرر في قضية يعني تكثيف الأمثلة للمشاهدين والمشاهدات حتى يكون هناك وضوح الرؤية وعما نتكلم عنه، وأيضا يكون هناك نوع من منافسة الواقع. يعني نريد أن أيضا نتكلم بكلام لا يفهمه الأخوة المشاهدين والمشاهد، إنما نريد أن ننزل إلى الواقع، وهذا الكلام هو الذي ينبغي أن يقال حقيقة وما ذكرتم آنفا وما ستذكرون الآن. فما هي عوامل الرقي أو هبوط الأمة في نظركم في هذا الجانب؟
تمام. الآن من عوامل رقي الأمة أن الفطرة موجودة فيها حتى الآن وبشكل كبير جدا. أحيانا الإنسان لا ينتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى قد وضع له عضلات لا يستخدمها.
صحيح.
أخي حتى الآن مع كل سلبياتنا الله يعفو عنا جميعا، أخي فينا خير كثير يحتاج إلى تفعيل. لن أتحدث في التاريخ، أتحدث لك عن الواقع.
هذا هو الأصل.
في دمشق على سبيل المثال ابن بطوطة يذكر في أيامه أنه كان يوجد أنواع من الأوقاف لكل شيء. الآن حتى الآن طبعا في كل بلد إسلامي يوجد نماذج مشابهة. نعم. وربما أكثر أو أقل تبلورا. يوجد مثلا عائلات سبحان الله عندها غرفة خاصة في البيت تجمع فساتين الأعراس من الناس الذين انتهوا منها، كلما وجدت فتاة فقيرة يقدمون لها هذا الثوب كي لا تشعر بنقص عن مثيلاتها. أخي هذا أمر طبعا صغير جدا، ولكن أقصد أن عوامل الرقي موجودة في الداخل. في مثال شديد الوضوح سبحان الله وأحبه جدا، حتى الآن في كثير من دول العالم الإسلامي في وقت الصلاة ماذا يفعل الناس؟ يذهبون إلى الصلاة يضعون إشارة أو عصا أو قطعة قماشية أنهم في الصلاة.
صحيح.
في لصوص لا تمتد أيديهم إلى هذا. حدثني في نيويورك عندما انقطعت كهرباء يوما ماذا حصل؟
صحيح.
حدثني في فلوريدا منذ سنتين عندما حصل إعصار صار أهل البلد ينهبون جيرانهم وأنفسهم.
سبحان
ولا نقول كل الناس أيضا، ولكن بشكل عام أخي عندنا الحمد لله كوامل من الخير لا تضيع.
إندونيسيا وماليزيا يضعون فقط خرقة بسيطة على المحلات التجارية ثم ينطلقون.
في الشام كذلك، في مكة كذلك، حتى هنا يعني كثير من الناس سبحان الله حتى اللص يحترم هذا الأمر في داخل نفسه سبحان الله. فهذا عامل مساعد جدا. الآن الحضارة يعني بحثها واسع. أول شيء طبعا لها أسس، لابد لها من إيمان. فنحن الإيمان يعني حقيقة يجب أن ندندن عليه، وموجود رصيد كبير منه في نفوس الناس يحتاج إلى بلورة،
وهناك بيئات له أيضا
تمام، وتنقية من ما يحيط به من الشوائب، سأتكلم عن شائبة لاحقا، يحتاج إلى نوع من السلوك والأخلاق والفكر الصحيح، سلوك صحيح وفكر صحيح، إيمان أول شيء، سلوك صحيح، فكر صحيح، بعد ذلك يأتي يعني كما نقول الإنتاج المادي، فهو ليس أول مقدمات الحضارة وإنما هو من الأمور اللاحقة. فنحن الجانب المادي متوفر إلى حد كبير في الأمة المسلمة، ولكن الذي صار ينقصها حقيقة هو تفعيل الجانب الإيماني والأخلاقي والسلوكي، وهذا يؤدي إلى نتائج عظيمة، وحقيقة يعني نقله ليس بهذا الشيء الصعب جدا جدا، ولكن يحتاج إلى إصرار على العمل فتأتي آثاره مع الوقت.
طيب.
في بعض عوامل الهبوط يعني أحب أن أركز عليها بالذات، أشعر حقيقة أن الأمة لأسباب كثيرة أيضا تغرق أو جزء منها على الأقل في نوع من التفكير الخرافي،
التفكير
الخرافي.
الخرافي جميل.
طبعا شو تعريف الخرف؟ هو فساد العقل من الكبر، ولكن هناك فساد أحيانا بسبب إعلام سيء، هناك فساد بسبب هيمنة من منهج آخر غريب عنا، هناك اختلالات حتى داخل الدين نفسه، أحيانا يحصل يعني توزيع للأحجام الشرعية بشكل غير صحيح، أمور صغيرة جدا نزهد بها، أمور كبيرة جدا نزهد بها، أمور صغيرة نعطيها أكثر من حقها، هذا كله نوع من فساد التفكير. ولكن أخطرها الآن يصحف بين المسلمين نوع من الخرافة العلمية،
خرافة
العلمية يعني هناك خرافات تتعلق بعالم الغيب، الإنسان الذي حريص على الكتاب والسنة يعني يلحقها فيجد أنها ليست صحيحة. كيف مثلا الخرافة العلمية؟ يعني كل فترة مثلا يشاع في العالم الإسلامي فلان أسلم، فلان دخل في الإسلام، تحقق بعد فترة لا تجد هذا الأمر أبدا صحيحا. ومن الطرائف في أخ أراد أن يدخل إلى مسجد فوجد سيديات لمايكل جاكسون بين سيديات العلماء، فقال للرجل ألا تتقي الله تضع هذا الخبيث في البعيد بين العلماء؟ قال لا لا، هذا الرجل أسلم. قال شو الحكيم متى أسلم؟ قال أسلم. قال يعني هذا قصة إسلامه أعطني شريف. قال لا هذا فيديو كليباته ولكن هو أسلم. هذا أخي نوع من الخرافة، كل فترة بيل جيتس أسلم، فلان أسلم، هذا الأمر بصراحة يطلق من قبل أطراف كأنها تريد أن تعوض على المسلمين، فنضع أيدينا وأرجلنا في الماء ونقول الحمد لله الأمور تجري بخير.
الله
أخي
الله.
الأمور تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى عقيدة
إلى
صحيحة،
إلى
سلوك صحيح،
إلى تبين، تبين
صحيح، إلى تبين، إلى بناء. أخي في شجرة في ألمانيا سبحان الله كتبت لا إله إلا الله، يا أخي كل شيء في الكون ينطق بالوحدانية لله سبحانه وتعالى. حدثني أخ ألماني مسلم قال أنا أبحث عن هالشجرة من سنوات ما كنت أجدها. فهناك نوع من الطرح، أحيانا مثلا الكتاب والسنة يأمرنا بفعل معين نستبدله نحن بأمور أخرى، طيب يا أخي المطلوب شرعا هذا الموضوع
صحيح،
وليس ما يخيل إلينا. الصلاة أمر عظيم جدا جدا، ولكن يعني ليس صوابا أن أقول للإنسان مثلا الرجل الصالح يقوم في اليوم والليلة 1000 ركعة، يا أخي هذا الأمر غير يعني غير ممكن طبيعة، فلماذا نضخم هذا الجانب مثلا بينما عندنا
في بعض الجماعات التي يعني غلت في هذا الجانب وأصبح هناك نوع من الغلو، فلا إفراط ولا تفريط
تماما. فقد يكون هؤلاء الناس أخي صالحين وطيبين وحريصين على الخير، بس ما بيمشي الحال بسبب أننا إذا أفرطنا في جانب أكيد سيكون على حساب جوانب أخرى.
كذلك أيضا من الأمور أتوقع وهي قضية بعض الجماعات التي انتشرت للأسف تبدأ في بعض زيادة بعض، وهي أتوقع والله أعلم إذا صح التعبير أنها من أسباب أيضا هبوط الأمة، تأخذ بعض الأذكار ثم تحرفها ثم تبدأ تتمايل مع هذه الأذكار وقص على ذلك وتذكر أذكار جديدة وتسبيحات جديدة وتخرج عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم للناس بأمور يعني لأشخاص قد ماتوا بعض منهم وإلى آخره، فما أيضا هل يفعل من هذا جانب؟
نعم يعني أخي الكريم نحن هذه الأمور نفهم لماذا تحصل ولكن نقول أنها غير صحيحة.
صحيح.
يعني حتى نشوء هذه الأمور منذ قرون ليست أمور جديدة.
صحيح.
كان هناك ضغط على الأمة، ماذا يريد هؤلاء الأشخاص؟ ربما بنية صالحة رفع الضغط، ولكن ماذا حصل؟ حصل خراب في جانب آخر.
صحيح. جانب عقدي وجانب إخلاقي.
وحصل نوع من التداخل بين الأشياء السلبية والأشياء الإيجابية، وفي نفس الوقت إذا يعني تأملنا الحديث الشريف الثلاثة الذين أرادوا واحد لا يتزوج واحد لا ينام واحد يبقى صائما، لماذا نهاهم عليه الصلاة والسلام؟ لأن هناك جوانب إذا أخذت أكبر من حقها ستخرب إذا كانت صحيحة. فكيف إذا كان عليها إشكالات من البداية؟ فلذلك في الإسلام الإدمان ممنوع حتى في العبادة كي لا تعطل أمور أخرى، أعطي كل ذي حق حقه كما ورد في حديث سيدنا سلمان الصحيح.
جميل. جدا طيب عودا على موضوع أيضا الدور الرياضي لأطفال أطراف الأمة من الأفراد من الجماعات الأخرية، هناك دور رياضي وواقعي ومثالي والأمة الآن تعتمد عليه اعتمادا كليا بشتى الوسائل، وأرجو أن ينتبه الأخوة معنا في هذه القضية. دور الأسرة المسلمة،
نعم،
دور الأسرة في إحداث هذا الإسراف منشود لها دور كبير جدا، ودور رياضي لأن الأسرة هي النواة التي يبنى عليها كل مجتمع، فما هو دور الأسرة في هذا الجانب؟
أخي الكريم، دور الأسرة دور أساسي جدا، وهي المعقد الذي لا يمكن إذا كان صالحا أن يخترق. مهما صار هناك ضعف مستوى سياسي حضاري اقتصادي، إذا كانت الأسرة سليمة فهي تعيد مرة ثانية استنبات الخير في قلوب الناس. لذلك التفريط في هذا الأمر يعني خطير جدا، وعلينا أن ننتبه إليه انتباها شديدا. يعني مهما قصرنا في جوانب أخرى لا ينبغي أبدا أن نفرط في هذا الجانب. تحضرني قصة حصلت وأثرت في نفسي جدا، ستأخذني دقيقتين أو ثلاثة. يعني في دولة غربية في الولايات المتحدة اجتمعت بأخ باكستاني لا يعرف العربية، ما شاء الله حريص على الصلاح حرص شديد جدا. قال لي في أثناء أحداث البوسنة والهرسك، قال لنا خطيب المسجد هناك بعض الإخوة آتونا من تلك البلاد هاربون من المذابح، فحبذ لو خرجنا لاستقبالهم. فقال لي كنت شابا عندي وقد فخرجت مع هؤلاء الإخوة، توقعت أن ينزل إخوة ملتزمون أخوات ملتزمات، فوجدت يعني فرقة موسيقى هيبيين نازلون من الطائرة. قلت سبحان الله، يعني معقول هؤلاء يكونون؟ ولكن الظرف لا يسمح بأي شيء آخر. قال أخذناهم إلى المسجد ونزلوا هناك وبدأ الإخوة والأخوات يعني يتواصلون معهم، فحقيقة بدأت عليهم ملامح الالتزام والعبادة والتقوى وتحسنت كثير من أحوالهم. بعد فترة قال خطيب المسجد يا أخوانا، يعني أحيانا الإنسان خشية العنات والمشقة يحاول أن يتزوج، يا أخي مهما كانت هذه الأخت يعني عندها تقصير فهي أفضل من الأخت أو من المرأة الغريبة، فهؤلاء مسلمات في الأصل أفضل من امرأة غريبة، ولكن أريد منكم أن تتزوجوا واحدة بنية خالصة لله. فقال لي هذا الأخ، فأنا فكرت ثم وقع اختياري على فلانة، وقد بدأت الحمد لله صارت ملتزمة. فقلت لها أنا أرغب في الزواج بشرط أن تلتزم، يعني أنا إنسان ملتزم في حياتي وأريد فتاة تشاركني الطريق. قالت والله أنا أبحث عن رجل صالح أيضا ونتعاهد إن شاء الله على طاعة الله. والتزمت هذه الأخت، يعني اقشعر بدني عندما أخبرني، انظر الصدق عند هذا الإنسان، لماذا اختار هذه الفتاة؟ أخي هذه الفتاة حقيقة تزوجها لله، يعني هو موضوع يبدو نظري جدا جدا ولكن حادثة حقيقية أعرف صاحبها. أخي هذه الأخت مشلولة شلل رباعي، والله كانت يؤتى بها إلى المسجد محمولة دائما سبحان الله، ولا تضيع درسا ما شاء الله. مو هون القصة، عندهم طفل عمره 3 سنوات 4 سنوات. أخي الأم تتقن الإنجليزية والبوسنية والأب يتقن الأوردية والإنجليزية. ذهبت إلى البيت زرتهم فداعبت الطفل بالإنجليزية، فيعني أخطأت أنا غفر الله لي، فوجدت هجوما في وجه الأب، فقلت له ألا يعرف الإنجليزية؟ لأن توقعت هي العامل المشترك بينهما. فهذا الأب أخي كأنما شيء لسعه، قال حاشا أن يتعلم لغة الكفار قبل لغة القرآن.
الله
أخي، هذا الأخ كان يأخذ ابنه كل يوم، هي دور الأسرة، كل يوم كل يوم إلى المسجد فيدع هذا الطفل الصغير مع الإخوة العرب يقول علموه لغة القرآن.
الله.
بينما في إخوة دعاة للأسف أخي في داخل بيوتهم لا يتكلمون إلا اللغة الإنجليزية مع أولادي. يا أخي المدرسة ستعلمه والطريق ووسائل الإعلام لابنك إن كان في الدول الغربية، فاحرص على دين هذا الإنسان لأنه هذه أمانة. وهزني مرة أحد الإخوة عندما كنت أوصيه بأن يتقي الله سبحانه وتعالى أثناء سفره، فقال لي يا أخي حاشا لله أن أذهب إلى بلد لأحصل شهادة فأخسر الشهادتين.
الله
أبدا. فنحن هذا أخي الزرع كلما أتقناه كلما أتت النتائج بشكل طيب وسليم إن شاء الله. فالأسرة دورها عظيم جدا، ومهما قصرنا لا يجوز أن نقصر في الأسرة.
نعود لموضوع الأسرة بعد أن أخذ الاتصالات. معنا أبو بدر من السعودية. أخ أبو بدر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
حياتي لك ولضيفك الكريم، وجمع مبارك وبارك الله فيكم.
آمين، حياك الله يا أخ بدر ونفع الله بك.
سيدي الكريم، سمعت من ضيفك الكريم يقول لأنه فعلا ما لنا مرجعية عامة نحن المسلمين، وهذه حقيقة، لكن الله سبحانه وتعالى وضحنا في كتابك كيف ممكن تكون لنا مرجعية. فأنا أعتقد ولا تمعنوني ولا كي أفتح الموضوع وتعطوني فرصة، إننا في وضع مكذبين بآيات الله، نحن الآن الوضع المسلمين مكذبين بآيات الله. فمن آيات الله الذي تدل على أن تكون لنا مرجعية يقول تكون منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. هذه الأمة ما عرفوا تفسيرها ماذا تعني، هي لا تعني أن تنشال القيادات وتتمثل في قيادة خليفة واحدة، لا، وإنما تعني أن تكون هيئة تحكم مركزية مرجعية عامة للجميع، تتمثل في برلمان عربي من أخيار الرجال، ومجلس استشاري تشريعي يلتمر فيه أهل الذكر ثم أولي الألباب أولي النهى أولي الأبصار، لكي يقروا المشاريع والمرجعيات ويقروا القوانين الدستورية في الدين الإسلامي الحنيف، ومحكمة عدل عربية إسلامية تتبنى قضايانا العربية الإسلامية في خلافاتنا فيما بيننا، تكون مرجعية عامة لنا، ووزارة الدفاع عربي مشترك تشمل كل قوات المسلحة تستمد نظامها من البرلمان العربي. هذه هي المرجعية والدستور الذي أمرنا الله به. أما بوضعنا الحالي لا تأخذوني أن أقول وأكرر إننا مكذبين بآيات الله، ولا ننتظر إلا ما انتظروا من كذبوا بآيات الله من قبلنا. فأنتم ممكن تنظروا أخي الكريم إلى أوضاعنا اليوم، هل لنا مرجع إلا مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية؟ ماذا ننتظر من محكمة العدل الدولية غدا؟ علماءنا تستدعيهم تحت مبررات متعددة لتجهضهم وتمنحهم عن دور كلمة الحق، زعماءنا ستستدعيهم لتفرض عليهم كيف يسلب الأرض من تحت أقدامهم.
نعم.
هذا
نعم.
فرض علينا.
طيب الله. طيب وبدر، شكرا على هذه المداخلة وأشكرك حقيقة من قلبي على المداخلة هذه. معنا الأخ صلاح أيضا من الدوحة، تفضل يا أخ صلاح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. جزاكم الله خير على
برنامجكم. وجزاك الجنة.
في أنا سؤال في من أثر الذنوب والمعاصي نزول البلاء بالأمة من أمراض وأوجاع وفقر وتسلط أعداء الله علينا، ومن هذه الذنوب والمعاصي أكل الربا وأكل المال الحرام. يقول الله عز وجل في سورة
نعم انقطع الخط، نعيد الاتصال مرة أخرى مع الأخ صلاح إن شاء الله حتى يكمل سؤاله بإذن الله تعالى إن شاء الله، ولا لا تضح جزء منه. طيب معنا الأخ خالد من الدوحة أيضا. خالد من الدوحة تفضل يا خالد. لا خالد من الدوحة تفضل يا خالد. طيب إذا انقطع على خالد، أنا على كل نستغل هذه الفرصة للأخوة المشاهدين والمشاهدات إذا كان عنده أيضا ثمة اقتراحات أو تصورات لبرنامج محيط القلوب يخرج لكم على الشاشة تباعا رقم الفاكس وحتى الإيميل أيضا للتواصل في أي مواضيع أخرى يعني ممكن أن نتواصل فيها. طيب
إن شاء الله
طلع الآن الإيميل طبعا daq121@gmail.com. طيب نعود فضل الشيخ لموضوع أيضا البرامج العملية والتصورات التي يمكن يعني التي تبنى لمشاريع الأسرة. الأسرة الآن أصبح لها يعني بعض المؤسسات التي تبنت وأصبحت تحاول أن تضع دراسات متكاملة للأسرة المسلمة في واقعنا المعاصر، وهناك أمثلة يعني ونماذج عندنا في قطر وفي أيضا بعض دول الخليج وفي الدول العربية أيضا في الشام وغيرها من الدول، لكن نريد حقيقة أن يعني نبين مسارات ينبغي أن تبين للأسرة المسلمة يعني ودورها الفعال الذي ينبغي أن يكون في هذا الجانب. فهل هناك تمت برنامج عملي تطرح الأسرة؟ ذكرت جزء من هذا وهو يعني وفق وكفى، لكن نريد أن نؤكد عليه في هذا الجانب نظرا لأهميته ولأهمية الأسرة أيضا في بناء الأمة.
الإمام الحسن البصري رحمه الله يقول طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب. الآن نريد أسرة جيدة، لابد أن نبذل الوقت الكافي لإنشاء هذه الأسرة، وفي نفس الوقت هناك أخلاقيات يجب أن تكون موجودة فينا حتى يحصل الخير.
جميل.
طبعا لا أقول سرا إذا قلت أن بعض وليس الكل ولله الحمد حتى بعض الدعاة يا أخواننا عندهم في بيوتهم مشاكل كثيرة.
صحيح.
بسبب قبل أن نتحدث عن أسرة تبني حضارة، أسرة تستقر هي وتنشئ يعني نسل صالح،
أهم ما يكون عند الأسرة الاستقلال
تماما، يعني الأسرة نفسها نحافظ عليها قبل أن نقول أن يقف على أكتافها حضارة. الآن في أمور صغيرة في البيت تحصل قد لا ينتبه لها الإنسان،
مثل
يعني أذكر على سبيل المثال الرجل ملتزم الأخت ملتزمة، إذا صار إشكال أحيانا يضيع الالتزام. يا أخي هذه المرجعية للكتاب والسنة ينبغي أن تكون تمشي دائما يعني وتسترد باتجاهين للرجل وللمرأة. أحيانا الرجل يريد حقه ولكن يغفل حق زوجته، أحيانا الأخت تريد حقها وتغفل حق زوجها. فدائما الرجوع إلى الكتاب والسنة في كثير من الأمور أو في كل الأمور،
وأن تبنى علاقة على الرحمة
تماما. فهذا هو أنه يكون هناك مرجعية قائمة على الحق وليست قائمة على المصلحة الخاصة. الأمر الثاني علينا أن نتجاوز الخبرات الحياتية الضحلة.
نعم.
يعني على سبيل المثال في كثير من الناس ربما سواء بالشكل السلبي أو الإيجابي أخت تتوقع أن زوجها سيكون مصعب أبي عمير، هو يتوقع أنها تكون أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، يجد أن الواقع ليس هكذا فيفاجأ. هو ينسى نفسه يعني يطلب من الأخت نموذج معين ولا يكون هو هكذا أو هي مثلا بالعكس أو للأسف الشديد قد يحصل هذا أيضا أخي بسبب آلات الفساد المدمرة. ليس الغزو فقط في الانحلال الخارجي والتبرج لا, أحيانا الإنسان سبحان الله المتدين يصبح في نفسه نموذج معين من وراء الإغراءات لا يريد غيره من زوجته هي لا تستطيع. وأي إنسان سبحان الله عنده أسرة يعرف أن الحياة لها طبيعة أخرى غير هذه المظاهر البراقة في الشكل, فما بالك بالمظاهر البراقة في الحياة.
الأفلام كان لها دور كبير
تماما نعم. يعني هلأ لهنا أخي موضوع التسويق من أمهر المهن الموجودة في الحياة, فيسوقون لكل شيء, والإنسان سبحان الله بطبيعته يهوى التوسع والبحبوحة والانصراف إلى الدنيا
ويمتص
مشاكل كثيرة تنشأ من وراء ذلك. فدائما العودة إلى الهداية, العودة إلى التوازن. عندنا مثلا أحيانا الإنسان يستهلك الرصيد الذي عند زوجته وهي تستهلك الرصيد. وأخطر أمر أنا أقول تعرف ما هو أخي الكريم, هذا الحديث كلنا نعرفه تطبيقه بدنا نرفع مستوى إن شاء الله عند أخواننا وأخواتنا. يقول عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. يعني أرجو من كل أخ أو أخت يضع عنده قائمة لا يريها لأحد كم مرة أخطأ واعتذر. يا أخي لا ينقص من رجولة الرجل ولا ينقص من كرامة المرأة إذا إنسان أخطأ أن يقول أنا والله أخطأت سامحوني. بالعكس هذا يزيد
خاصة بين الزوجين بالذات
طبعا وخاصة بين الزوجين ما في مشكلة أبدا أبدا. يعني بعض الأمور كأننا تعودنا عليها بسبب عادات اجتماعية وليس بسبب الشريعة.
صحيح
أن يتحرج الإنسان من هذا الفعل. أخي جربه, أختي جربوه, بعد ذلك ستجدون يعني حقيقة النتائج عظيمة جدا من وراء ذلك. حتى مع الطفل إذا أساء له الإنسان سبحان الله من غير قصد طبعا فلا مانع أن يعتذر منه, يقول والله أنا يا أبي كنت غضبان اليوم سامحني أنا غضبت عليك من دون حق. هذا تحصل له آثار كبيرة جدا. مثلا عندنا الآن مثلا عيب من العيوب العودة دائما إلى الماضي. يعني يا أخي انتهى الماضي خلص نبدأ الآن من جديد.
لا تبحث في الجحر.
خلص انتهينا, أنا فعلت أخطاء كثيرة, زوجتي فعلت لا سمح الله أخطاء. طيب انتهينا, نريد الآن أن نبدأ من الآن. صحيح. مو كلما حصلت مشكلة نستدعي كل الماضي, هذا شيء مهلك جدا. في أمر مهم أيضا للحفاظ على استقرار الأسرة أن تكون يعني أسرارها داخلها. أحيانا يأتينا أخي كثيرنا الإخوة والأخوات للأسف الشديد يعني ينشرون أعراض بعضهم بطريقة غير مقبولة شرعا. يا أخي خلاص اكتفيت أنا من كلمة فهمت ومن الأخ فهمت, بعد ذلك يرجعان إلى بعضهم, تكون انتشرت القصة بين الناس لكثرة ما يتحدثان. لا يتحدث بهذه الأمور أبدا إلا في حالة يعني حكم من أهلها وحكم من أهلها وحكم من أهلها فقط. أما مثلا أنا غضبت اتصلت بأمي أخبرتها وأمي أخبرت خالتي وخالتي ابن عمتي وانتشرت البلد كله, وهم الآن النصائح كيف تأتي. الرجل قد يقول له من في طرفه إياك أن يعني تذهب رجولتك تصرف هكذا حتى تثبت أنك رجل, والأخت يقولون لها إياك أن تمرر له هذا الأمر وإلا يعني تخرب كل الأمور ويسيطر عليها. هذا مجتمع غير سليم سبحان الله, وهذه الأسرة لن يخرج من ورائها يعني طائل سبحان الله, وبالعكس قد تؤدي إلى إخراج نماذج مشوهة نتيجة المعاناة التي يعانيها الأطفال. واسأل المختصين التربويين والنفسيين يعني يخبرونك عن يعني جناية الأهل على أولادهم من وراء الخصومات التي لا داعي لها. فإما أن تزيد الأطفال انقماعا وكبتا وإما أن تزيدهم تفلتا لا سمح الله, وكلا الأمرين خطير جدا.
نعم أيضا هناك إضافات.
في إضافات إذا تريد يعني
في مجال الأسرة.
في مجال الأسرة عندما يتزوج الإنسان طبعا تسد جبهات كثيرة في حياته, فيعتقد أن الرحلة قد انتهت. الآن فتحت سبحان الله جنة, لا نقول جبهة, جنة جديدة. هذه الجنة تحتاج دائما إلى عناية. هل يمكن أنت أن يكون عندك بستان سبحان الله وتهمله ثم تنتظر الثمار؟ فلا بد أيضا من التربية التي قلنا أن تعريف الإمام البيضاوي لها هي بلوغ الشيء كما له بالتدريج. فلا بد من العمل الطويل مرة مرة مرة. يعني أحد الإخوة أخبرني أنه يعني في طبع صغير عند زوجته فيه يعني مجافة لأمر معين, قال بقي وراء 5 سنوات حتى غيرته. فانظر إلى هذا الصبر. أما إذا إنسان يريد أن يتحرك فورا بطريقة يعني القص والقطع فلا يمكن أن يحقق نتيجة. أمر أخير أذكره كي لا نأخذ من أوقات المحاضرات الأخرى. أخي تذكر النعمة, يعني عندما توجد المرأة في كنف رجل صالح عليها أن تذكر نعمة الله عليها, والرجل عندما تكون زوجته صالحة أن يعرف هذه النعمة. أخبرني أحد الإخوة مرة صار بينه وبين زوجته شجار ونامت غاضبة منه, واستيقظ في الليل فوجدها سبحان الله نائمة وهي تحضن الطفل. قال لي صرت أبكي أقول سبحان الله كيف يعني زرع الله في قلبها هذه الأمومة, وهي كانت في بيتها لا تراها الشمس, خرجت إلى بيتي فصارت سكنا لي وألفا, وبعد ذلك سبحان الله ندعك أصغر الأمور توتر ما بيننا من العلاقات، فاستيقظ الحمد لله يعني الخلق والدين في نفسه، فتصالح ورجع إلى ما كان عليه من الخير. فهذه كلها نقاط صغيرة تحافظ على توازن الأسرة. إذا الآن صارت متوازنة ممكن ننتقل إلى خطوات أخرى، فتبدأ هذه الأسرة تمد الخير الذي فيها إلى جنباتها الأوسع
بإذن الله. إن شاء الله نأخذ الصلاة ونعدلكم إن شاء الله. معنا أخونا أبو عبد الرحمن من الإمارات. الأخ أبو عبد الرحمن حياكم الله.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيك بالخير الشيخ عايض.
الله يمسيك النور أبو عبد الرحمن، حياكم الله وإياك.
وضيفك العزيز الدكتور.
الله يحييك
ويبارك فيك. جزاه الله خير.
آمين رب العالمين.
والجميع إن شاء الله. حقيقة نبدأ بالشاعر قال: يا مسلمون وما لعيني لا ترى للمسلمين الورد والإصدار، دار الزمان عليهم فتغيروا ليت الزمان عليهم ما دار، حسبوا بأن الدين عزلك راهب واستمروا الأوراد والأذكار، عجبا أراهم يؤمنون ببعضه وأرى القلوب ببعضه كفارا. انتبه أن اللي كان أو اللي حصل ما كان في غزوة أحد بلا شك كان نتيجة أطماع ومخالفة الأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول بينهم اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وننظر إلى وضعنا ونحن اليوم في هذا العصر، نحن كبشر مسلمين لدينا الكثير والكثير من عند أنفسنا مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله إلا من رحم ربه. السؤال لفضيلة الدكتور: هل هناك أو ما هي الأحكام أو المعايير الشرعية أو الإصلاحية أو الموضوعية التي ترون فضيلتكم في تطبيقها يمكن أن تحافظ على النفس حتى يتحول الأمر بدلا من عند أنفسنا يكون لصالح أنفسنا دون أن نلقي اللوم على أي جهة خارجية كانت، فقط لنصلح أنفسنا، لنصلح أنفسنا ونحن أعلم بها من غيرنا. وجزاكم الله خير.
شكرا يا أبو عبد الرحمن نفع الله بك. معنا أخونا خالد من الدوحة، تفضل يا خالد. خالد من الدوحة.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ولو ترفع الصوت أخونا خالد تفضل يحييكم.
أخي أتمنى أنه ما أفهم بشكل خاطئ. أنا عندي طفل عمره 9 سنوات.
لو ترفع الصوت وتسكر على الصوت عندك في التلفزيون أكون لكم شاكرين، الصوت غير واضح يا خالد.
أوكي الآن الصوت واضح؟
لو ترفع قليلا يكون جيد.
أيوة أخي أنا عندي طفل عمره 9 سنوات، عادة نذهب إلى صلاة الجمعة. نعم. وأطلب منه بعد ما نخرج من الصلاة أن يخبرني نقطة أو نقطتين الخطيب يعني ذكرهم. فحقيقة تكرر هذا الأمر عدة مرات، بتمنى ما تفهموني غلط. الخطيب كان يأكد على غض البصر، غض البصر، حفظ القرآن، حفظ القرآن، والبدع والبدع والبدع. أنا لست ضد هذا الأمر، هذا شيء مطلوب تماما، ولكن عملية التوازن عندما يعني نستطيع أن نبني أطفالنا على قضية تانية. يعني أنا حقيقة يعني كنت
هو الآن الخطيب أخوي خالد. نعم. يعرج الخطيب يعرج على يعني قضايا غض البصر وحفظ القرآن والبدع والبدع. ها؟
نعم.
فما هو الرابط بينه وبين الطفل؟
فالقضية أنا سألت ابني على هذا الأمر، فكان يجيبني على هذا السؤال إنه هكذا الخطيب قال. ولكن أنا وصلت لمرحلة إنه قلت لابني: يا بابا هذه السيارة التي نحن نركبها ليست من صنع مسلمين، هذه الطائرة التي تطير ليست من صنعنا. فأنا أطالب بنوع من التوازن. يعني نحن لو نستطيع أن نربي أطفالنا على قضية اللي أشار إليها الأستاذ أحمد معاذ، قضية العدل. كنا نعرف يعني عندما ذهب المسلمون إلى الحبشة أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذه أقصى درجات الحرية. أتمنى أن يعني نعلم أولادنا في المساجد وخارجها على قضية أهمية العدل، على قضية أهمية الحرية، على قضية أنه لا يعملوا فقط أنه والله أنا غضيت بصري وفقط، وإنما أنا واجبي أيضا اتحرك بداخل مجتمعي. أظن أنه هذا هو ربما يكون الطريق إلى التغيير والشيء اللي نحن مطالبين فيه كبشر على هذا الكوكب.
جميل جدا، جميل. شكرا يا خالد. أيضا في اتصال آخر يا أبو عبد الله. شكرا يا أخو جاسم. طيب نعود لأسئلة الجمهور. أخونا صلاح ذكر سؤال وانقطع الخط معه، وهو ذكر أثر الذنوب والمعاصي على الأمة وكثرة الفساد والمنكرات سبب من أسباب تسلط أعداء الله علينا في هذا الزمن، وهو ملاحظ ومشاهد في كل من العراق وفلسطين والصومال والشيشان. فتجد يعني الله المستعان هناك نوع من يعني تقاعس كثير من المسلمين في بلاد المسلمين عن نصرهم، وهناك أيضا مبشرات ولله الحمد يعني ووقوف مع معهم في هذا الجانب. لكن أيضا يعني الظاهر العام أن هناك نوع من كثرة الفساد في البلاد التي أنعم الله عليها بخيرات ونعم كثيرة، كان يجب أن تشكر هذه النعم فطغت ونسأل الله السلام والعافية أبدت، وانتشار الربا وغيره، فما كيف نقيس هذا الجانب وكيف يمكن أن نوازن بينه وبين الواقع؟
أخي الكريم، عندما يعني أنا أقصر بذنب فردي فعلاجه بتوبة فردية، أضعت الصلاة لا سمح الله بدي أستغفر وإن شاء الله أحرص على صلاتي، عندما يكون هناك ذنب جماعي لا يمكن للتوبة الفردية أن تنهيه لأن هذا ذنب جماعي.
صحيح.
والحديث الصحيح يحدث عن القوم الذين استهموا في سفينة فكان في بعضهم في أسفلها وبعضهم في أعلاها، الذي أراد أن يخرق فيقول عليه الصلاة والسلام فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فعندما تتراكم الذنوب الفردية حتى تصبح جماعية صار هناك نوع من التبلور للذنب في الأمة، والعياذ بالله يعني الذنب هو العرف في الأمة، إزالته لا يحصل بالتوبة الفردية، لا بد من توبة جماعية. لا أقصد أن نجتمع كلنا في مكان ونقول تبنى إليك يا رب، لا، بعمل معين كما حصل هذا التبلور ويعني التكلس في المعاصي لابد من إزالته قليلا قليلا قليلا.
بمعنى آخر يعني أوضح الصورة أن مثل ما خطط لهذا الفساد ونشر بطريقة ومن إعلانات ومن ميزانيات الآخر أن يعني يكون مقابلة يعني هذا الجانب الذي يمكن أن يمحي جزء من هذا الفساد من نشاط دعوي ومن نشاط خيري من نشاط يدل إلى الهداية التي ينبغي أن تكون. نعم.
يعني سبيل المثال أخي، في بعض الأمم، الأمة المسلمة نريد أن نقول يعني كان مستواها الحضاري عالي جدا
ورقي. نعم.
تدنت في عندي والله مثال طريف جدا أذكره لك و يعني تصور كيف كنا وكيف صرنا. هذا الأمر يتحدث عنه المستشفى المنصوري الكبير، هذا أنشأه الناصر قلاوون في مصر سنة 683 هجرية 1284 ميلادية. يقول المؤرخون كان آية من آيات الدنيا في التنظيم والترتيب، جعل الدخول إليه والانتفاع منه مباحا لجميع الناس من ذكر وأنثى وحر وعبد وملك ورعية، وجعل لمن يخرج منه من المرضى عند برئه كسوة، ومن مات جهز وكفن ودفن، وعين فيه الأطباء من مختلف فروع الطب، كما وظف له الفراشين والخدم لخدمة المرضى وإصلاح أماكنهم وتنظيفها وغسل ثيابهم وخدمتهم في الحمام، بحيث كان لكل مريض شخصان يقومان بخدمته، وجعل لكل مريض سريرا وفرشا كاملا، وأفرد لكل طائفة من المرضى أماكن تختص بهم، ورتب فيه مكانا يجلس فيه رئيس الأطباء لإلقاء دروس الطب. ومن أروع ما فيه أن الاستفادة منه ليست مقصورة على من يقيم فيه من المرضى، بل رتب لمن يطلب وهو في منزله ما يحتاج إليه من الأشربة والأغذية والألبية. وأدى هذا المستشفى عمله الجليل حتى أخبر بعض أطباء العيون الذين عملوا فيه، هذا 1280 ميلادية، أنه كان يعالج فيه كل يوم من المرضى الداخلين إليه والناقهين الخارجين 4000 نفس كل يوم، ولا يخرج منه كل من يبرأ من مرض حتى يعطى كسوة للباسه ودراهم لنفقاته حتى لا يضطر للالتجاء إلى العمل الشاق فور خروجه. ومن أروع ما فيه أيضا النص في وقفيته على أن يقدم طعام كل مريض بزبدية خاصة به من غير أن يستعملها مريض آخر، ووجوب تغطيتها وإيصالها إلى المريض بهذا الشكل. وكان المؤرقون من المرضى يعزلون في قاعة مفردة يشنف أذانهم بالأناشيد الجميلة وغير ذلك. لماذا ذكرت هذا المثال؟ هذا الأمر في عصر حقيقة نسبية من عصور التخلف عندنا، يعني أمام الحضارات الإسلامية السابقة الأموية والعباسية. رغم ذلك كنا هكذا بعمل جماعي طويل طويل طويل، بعد ذلك تهدم هذا المشفى. تعرف كيف صار العلاج؟ الذي يؤلمه رأسه يأتي فيحك رأسه بعمامة السلطان الحجرية على قبر السلطان، والتي لا تحمل تحك بطنها في جهة بطن السلطان. تخلف شديد أتى من خلال تخلي تدريجي عن الشرع وعن العقل. فوصلنا إلى النتائج. فما تطرق إليه أخونا الكريم أنه نحن عندنا حقيقة ذنوب ومعاصي، هذه ذنوب جماعية تحتاج إلى شغل كبير مثل ما تفضلت حضرتك أخي. إذا كل مسلم عم بيمارس دور معين سنرفع الأمة قليلا قليلا. يقول أحد أساتذتنا مثل سيارة ثقيلة لا أستطيع أن أرفعها وحدي، إذا تكاتفنا عليها 20 شاب نحملها. فكذلك الأمة، فالذنوب الجماعية خطيرة جدا، ومعروف في الفقه أن الله تعالى يعني مغفرته قريبة من الذنوب الفردية، بينما الذنوب الجماعية التي تتعلق بحقوق العباد لا تغفر حتى يسامح العباد بها. فهذا جانب. إذا ربطنا مع ما تفضل في الأخ خالد، طبعا نصيحتي إذا كان هذا المسجد لا يناسب أن نذهب إلى مسجد آخر يناسب. ولكن
هذا خالد فيما يتعلق بالطلب هذا بالنسبة لخالد لو سمحت لي أعطيك السؤال بما فهمت أنا ثم بعد ذلك هو ذكر كلمات أنه يأخذ ابنه للصلاة وهذه من أيضا عوامل نصرة الأمة أن يأخذ الأبناء إلى الصلوات في الآخر وهذا دليل على أن الأخ خالد نفع الله به ممن يعني إن شاء الله سينصر تنصر الأمة بأمثالهم في أن يحيي وأيضا ركز على أن يربي ابنه أن يأخذ منه فائدة من الخطيب فذكر غض البصر وهي من فوائد جميلة ثم ذكر حفظ القرآن وإذا حفظ القرآن فنال كل الأمور التي ينبغي أن يكون ثم ذكر البدع والبدع هي مخالفة السنة في كذب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أقواله أو تقريرات عليه الصلاة والسلام لكن يذكر هنا أن التوازن مطلوب والعدل والحرية والآخرية وأنا أتوقع أن العدل والحرية ستدخل في مجال القرآن إذا حفظ القرآن سيعرف كيف العدل والحرية وطبقه وتدبر في هذا الجانب فما يعني الذي يبنى على هذا الموقف وكيف يمكن نفسر الجمع بين ما ذكر الخطيب وما ذكر أيضا والد الشاب
يعني أخي التربية تحتاج إلى إعطاء كل سن حقه فبعض الأمور شرعية ومطلوبة قد لا تناسب أن تطرح للطفل في هذا السن في بعض البلاد تذهب إلى مكتبة عامة تجد يعني موجود هذه الكتب لأطفال من سن سنة وسنتين هنا هذا المكان 3 سنوات 4 سنوات هنا 5 6 هنا 7 8 نحن أحد أسباب فقرنا الحضاري أو ضعفنا الحضاري الآن ما عاد عندنا هذه المواد الكافية لنعطيها للكل فأحيانا عندنا خطاب عام طبعا لا يمكن الخطيب كي لا نلومه أكثر الخطيب يتكلم مع الناس لا يمكن أن يعطي كل واحد يعني حاجته التربوية فما ذكره الأخ من جانب صحيح وما ذكرته حضرتك من جانب صحيح يعني هذه المواضيع أكيد تعطيه فكرة معينة فنحن لا نقول أن ترفع هذه المواضيع لكن نقول أن يحصل مثل ما تفضل أخونا توازن
بينه وبين
مساجدنا أحيانا تتناول بعض المواضيع لو أخذنا مثلا نسبة إحصائية ستجد هذا الموضوع مثلا تناول الخطيب 10 مرات في السنة في مواضيع لا يتناول أبدا مع العلم حتى هذا الأمر كأصول شرعية موجود يعني على سبيل المثال حديث المستورد القرشي في صحيح مسلم أنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس فقالوا انظر ما تقول فقال عمرو بن العاص لئن قلت ما قلت إن فيهم لخصالا 4 أحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وأوشكهم كرة بعد فترة وخيرهم لمسكين وضعيف وخامسة حسنة أمنعهم من ظلم الملوك هذه نوع من السنن يعني حتى ابن تيمية رحمه الله والمؤرخ الخزرجي يقول إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة ولا ينصر الدولة الظالمة المسلمة لماذا؟ لأن هناك في خطوط حمراء تعين على استقرار المجتمع ولو دنيويا الآن لا نتحدث عن النجاة الأخروية فيعني ما أظن الأخ يطلبه أن يكون هناك في خطابنا الإسلامي حقيقة
جميل
يعني إحاطة بكل المواضيع المقبولة.
جميل جدا طيب هنا يعني حقيقة الوقت بدأ يداهمنا وهناك محاور كثيرة لم نتطرق لها ولم نشر إليها في هذه الحلقة لكن وضع الأمة بين ما بين مستهتر به مفرط وما بين مهول يعني مخوف لواقع الأمة ويعني متردد في غياهب الخوف الحسي الذي يشعر به في من أنه إذا فعل كذا سيحدث له كذا إلى آخره فما المقارب الحقيقية في نظرك من الوضع الحالي وكيف ممكن لنا أن نخرج بمخرجات من واقعنا المعاصر هذا الذي نعيشه لأجل نرتقي في الأمة في سحاب الرقي والمجد والعز الذي كانت تنعم به
أخي الكريم مهما أحاطت بهذه الأمة الظلمات فالخير موجود فيها وبشكل كبير جدا وعلى الإنسان أن يثق أن هذا الخير الكامن يمكن إحيائه مرة أخرى ببعض الآليات الفردية كي لا نتحدث الآن عن أفق أكبر من ذلك فلا يصيبنا يعني إن شاء الله اليأس ولا القنوط وكما قلنا الرجل يأتي النبي يأتي يوم القيامة و يعني معه الرجل ومعه النبي يأتي يوم القيامة ومعه الرجل ومعه الرجلان فالدور الفردي لا يتوقف وإنما علينا أن نكون منتبهين تماما إلى المآزق وال يعني الاحتواء الذي يحصل فيما حولنا ويجرنا جرا إلى مزالق سواء في وسائل إعلامية كثيرة تغير عقلية الناس من دون أن تحس
صحيح.
علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك وأن نحرص حرص شديد يعني كل فترة يا أخونا قلبنا كلب الأران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يحتاج إلى تجديد حتى الإنسان الصالح لن يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهاه الجنة كل يوم هو في حركة جديدة وفي نفس الوقت نهتم اهتمام شديد يا أخواننا حتى نبقى يعني حتى في المجتمعات الغربية في بعض الأمور يظن بعض الإخوة مثلا لأسباب معينة أنها مثلا ابتداع غربي فلا يقربها فتؤدي إلى ضمور حتى في جانبه الإسلامي. على سبيل المثال مثلا حقوق الإنسان، يعني للأسف الشديد أنا ألوم إخواننا الذين دائما يقولون أن هذه حقوق الإنسان تبتدعها منظمات غربية، طيب فهي يعني كأنها من بدع الدين ولا يجوز التواصل معها. أنا أقول أن الذي يقوم بحقوق الإنسان هو الإسلام، وهؤلاء الناس إذا كان عندهم جوانب إيجابية فيجب أن نتواصل معهم ونتجاوز الجوانب التي
هل هناك شاهد من واقع المسلمين أو
يعني على سبيل المثال أخي يعني الظلم اللي في العالم الإسلامي بده حقوق إنسان حقيقة، أنشأ منظمة إسلامية، من الذي يفضح ما يجري في غوانتنامو الآن في منظمة حقوقية إسلامية؟ منظمات حقوقية إسلامية يعني حقيقة مقيدة أو مكتفة، حتى منظمات حقوقية غربية هي التي تفضح، هي التي تطالب الرئيس بوش بإيقاف الحرب الظالمة على أفغانستان، هي تطالب بلير بإيقاف الحرب. فإذا كنا نحن مسلمين يعني حقيقة يجب أن نقول هذه الأمور، حتى المسلم الذي يعيش في الغرب في قنوات كثيرة يتعاطى فيها مع الغرب، ويعني لا نريد مسلم مهزوم يشعر في أي مكان توجه إليه أنه تحت الخطر. أخي ما دام هو يتصرف بشكل سليم فلا يخشى من أحد، وإذا حصل لا سمح الله شيء خارج طاقته بعدما أدى ما فرضه الله عليه فهذه تضحية للإسلام ينبغي أن يقوم بها ما دام هو يسير على منهج صحيح. يعني كمان دين من دون تضحية لا يمكن أن يقف أصلا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ وحقيقة الآن يعني مهما تعرضنا لإشكالات لا توازي ما حصل سابقا. معروف الحديث كان الرجل ممن قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه ويمشط بأمشاط الحديد ما يصده ذلك عن دينه. فنحن لا نريد أن نتصادم. وهناك فكرة مهمة جدا يا أخي الكريم، أخي الشعوب الآن تائهة حتى لو كانت حكوماتها الغربية ظالمة، فنريد نحن أن نتعامل مع الشعوب بغاية الانفتاح، ونريد أن نحاسب الحكومات ضمن منظومات أيضا لا تفتح أبواب الفساد والخراب وإنما تحاصر الغلط بطريقة سليمة وتبني المسلم المتوازن الذي تنتظره الأرض حقيقة مرة ثانية ليحمل لها منهج هداية متوازن في كل أطرافه، ليس منهجا تسطيحيا ولا خرافيا ولا تجزئيا.
الله أعلم بالصواب. فضيلة الأستاذ أحمد معاذ الخطيب الحسيني
الحسني
أنا
لست دكتورا بالمناسبة
نشكركم في هذه الحلقة على ما قدمتم وسعدنا بلقائكم واستضافتكم معنا حقيقة وأن نخرجكم كوجه جديدا للدعوة في برنامجكم حياة القلوب وللتواصل مع فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الخطيب. هناك موقع دربنا لو فتحتم على جوجل ستجد موقع دربنا، هناك كتابات ومقالات وبحوث جميلة جدا للشيخ ومن معه من العلماء في سوريا أو في غيرهم من بلاد المسلمين. شكرا فضيلة الشيخ ونفع الله بكم. إلى هنا أيها الأخوة قبل أن أختم معكم، هناك إعلان لمسابقة الشيخ خالد بن عبد الله بن خالد الثاني رحمه الله الحديث الشريف الثانية. يسر مدارس أو تنظم مدارس الأندلس الخاصة أو يسر إدارة مدارس الأندلس الخاصة أن تهنئ جميع الفائزين والفائزات في الاختبارات التحريرية والبالغ عددهم 75 من رجال ونساء، وذلك بالمرحلة الأولى من مسابقة الشيخ خالد بن عبد الله بن خالد الثاني رحمه الله تعالى للحديث الشريف، ويبلغ مجموع جوائز هذه المسابقة 100,000 ريال. وتدعوهم والسادة المشاهدين والمشاهدات الكرام لحضور المنافسات النهائية في الاختبارات الشفوية، وذلك لتحديد المستويات الأول أو المستويات والمراكز الأولى للفائزين والفائزات في هذه المسابقة التي سوف تجرى بإذن الله عصر غدا السبت 31 مارس 2007 بمقر مدارس الأندلس الخاصة في الريان القديم، وذلك البنين والبنات. غدا بعد صلاة العصر إن شاء الله سيكون موعدكم مع المتسابقين والسابقات في رحاب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى هنا أيها الأخوة والأخوات، على نلتقي معكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. ابقوا في طاعة الله واحذروا أن تعصوه. إلى أن نلقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.